وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد. ومرحبا بكم أيها الإخوة الفضلاء أيها الأخوات الفضليات في هذا الدرس الثاني في دروس شرح ألفية المفتاح للتفسير للعلامة عبد الله بن محمد بن عثمان فودي رحمه الله رحمة واسعة. وقفنا في اللقاء الماضي انتهينا من المقدمات عن أصول التفسير وما يتعلق به وأهميته والكتب التي صنفت فيه، وسوف نبدأ اليوم إن شاء الله بالحديث عن ألفية الشيخ عبد الله فودي في علوم القرآن. وسوف يكون معنا اليوم إن شاء الله من المسائل يعني حتى نتصور ماذا لدينا اليوم. لدينا إن شاء الله أولا التعريف بالناظم والنظم في علوم القرآن عموما والمنظومات في علوم القرآن، ثم التعريف بالشيخ عبد الله فودي رحمه الله، ثم ندخل إن شاء الله في أول الأبيات ونأخذ منها ما يتعلق بتعريف علم التفسير وتعريف القرآن الكريم وتسمية سور القرآن الكريم والأقوال فيها وأقل ما وقع به التحدي والإعجاز وتعريف الآية القرآنية وأقلها وكيف تعرف آخر الآية من بداية الآية التي بعدها وبعض المسائل التي ذكرها في أول المنظومة. فأما المسألة الأولى أيها الإخوة وهي مسألة المنظومات في علوم القرآن. المنظومات في علوم القرآن منظومات كما تقدم معنا قليلة، وهذا الذي دفعنا إلى وأيضا هي مع قلتها غير معروفة وغير مشهورة بين طلبة العلم، وهذا الذي دفعنا إلى اختيار هذه المنظومة للتعريف بها والشروع في شرحها على أمل أن يوفقنا الله سبحانه وتعالى إلى إكمالها. فأما النظم في جوانب العلم فهو تاريخ مستقل وموضوع مستقل، متى بدأ النظم في العلوم وأنواع النظم وفنونه إلى آخره، لكن دعونا نتحدث عن المنظومات التي تتعلق بعلوم القرآن بالذات. يمكنني أن أقسم المنظومات التي نظمت في علوم القرآن إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هي المنظومات الشاملة التي اشتملت على كثير من علوم القرآن الكريم، والقسم الثاني المنظومات في فنون مستقلة، والقسم الثالث منظومات في علوم مستقلة وليست في فنون مستقلة. المنظومات الشاملة أعني بها المنظومات التي اشتملت على كثير من علوم القرآن أو نظمت كتبا معروفة في علوم القرآن، مثل المنظومة التي معنا اليوم الألفية التي نظمها عبد الله فودي رحمه الله في علوم القرآن وأصول التفسير، وهي تعتبر من المطولات. وهناك مختصرات من هذه المنظومات مثل منظومة الزمزمي التي سبق الحديث عنها، وقد شرحت منظومة الزمزمي كما تقدم معنا عدة شروح، يعني منها شرح المشهور يسمى التيسير، شرح منظومة التفسير الذي ألفه محمد يحيى ابن الشيخ أمان وهو مدرس بمدرسة الفلاح في مكة، وهذا الشرح قد طبع قديما وهو شرح مختصر حل ألفاظ منظومة الزمزمي. وهناك أيضا شرح اسمه نهج التيسير شرح منظومة التفسير، ومؤلفه هو السيد محسن بن علي المساوي الحضرمي الذي ولد عام 1323 وتوفي عام 1354 هجرية عن 31 عاما توفي، وهو قد شرح منظومة أيضا الزمزمي شرح سماه نهج التيسير شرح منظومة التفسير. وهناك حاشية عليه اسمها فيض الخبير وخلاصة التقرير للسيد علوي بن السيد عباس المالكي، وهي حاشية جيدة وقد طبعت أيضا قديما. فهذه منظومة الزمزمي، ومنظومة الزمزمي قد نظم فيها ما في كتاب السيوطي النقايا ما يتعلق بأصول التفسير وعلوم القرآن، فهذه تعتبر أيضا من المنظومات المختصرة التي اشتملت على عدد من علوم القرآن. ومنها مثل منظومة التي سئلت عنها بالأمس، منظومة الشيخ سعود الشريم والدكتور سعود الشريم التي سماها النظم الحبير أظن في علم التفسير أو كذا، أيضا هي من المنظومات المختصرة الشاملة التي اشتملت على عدد من علوم القرآن. تكلم عن بعض العلوم القرآن، بل الشيخ سعود تكلم في منظومته عن مسائل ما تكلم عنها أحد، مثل تقسيم التفسير باعتبار أنواعه إلى التفسير التقريري تحليلي وتفسير موضوعي وتفسير مقارن وكذا وتحليلي، وأيضا تكلم عن إعجاز القرآن وتكلم عن بعض المسائل التي ربما لم يتحدث عنها من سبقه. إذن هذه المنظومة الأولى أو النوع الأول، المنظومات الشاملة التي اشتملت على كثير من فنون علوم القرآن، فيها مطولات وفيها مختصرات. المنظومات في الفنون المستقلة مثل منظومات في القراءات أو منظومات في التجويد مثلا، هذه تعتبر القراءات تعتبر التجويد تعتبر علوم مستقلة أو فنون مستقلة، وإن كانت تدخل تحت علوم القرآن بمعناها العام الواسع، لكنها أيضا لكثرة المؤلفات فيها وكثرة المعتنين والمتخصصين بها أصبحت علوما مستقلة. ومن أمثلة هذه المنظومات مثل منظومة الجزرية للعلامة محمد بن الجزري الشافعي رحمه الله، ومثل تحفة الأطفال للجمزوري، هذه من المختصرات، ومثل طيبة النشر لابن الجزري أيضا، ومثل الشاطبية لإمام الشاطبي، هذه كلها منظومات في فنون مستقلة في القراءات أو في التجويد. النوع الثالث منظومات في فنون يعني مصغرة من فنون علوم القرآن، مثل مثلا منظومات في الناسخ والمنسوخ، وهي في العادة تكون مختصرة، ومنظومات في المكي والمدني مثلا ينظمون فيها السور المكية والمدنية، وسوف يأتي معنا في داخل الألفية مثل هذا. وفي منظومات في غريب القرآن كما قلنا البارحة، مثل التيسير في علم التفسير الذي ذكرنا الديريني، وأيضا التيسير العجيب في تفسير الغريب لابن المنير، أيضا هو من الكتب التي صنفت في غريب القرآن وهو من المطولات أو من المنظومات المطولة. وأيضا هناك منظومات في رسم المصحف، ومن أجودها منظومة العاقب الشنقيطي كشف المعمى، وهناك منظومات في عد الآي ونحو ذلك، وهذه منظومات صغيرة تجدها في 30 بيت 40 50 وبعضها يزيد 60 أو 200 أو 400 بيت، كلها في فنون مستقلة من علوم القرآن. إذن المنظم في علوم القرآن كان على هذا الشاكل أو على هذا التقسيم، منظومات شاملة مثل هذه الألفية شملت مجموعة من علوم القرآن، ومنظومات في فنون مستقلة كالقراءات والتجويد مثل الجزرية وتحفة الأطفال، ومنظومات في فنون أو في علوم مختصرة من علوم القرآن مثل الناسخ والمنسوخ وعد الآي والمكي والمدني وغريب القرآن. إذن هذا ما يتعلق أيها الإخوة بموضوع المنظومات أو النظم في علوم القرآن. وكما ذكرنا أن النظم في علوم القرآن ليس كثيرا، وليس والمنظومات المشهورة في علوم القرآن أيضا ليست كثيرة، وربما لو تتبعها باحث، وهذا يحدث الحمد لله الآن، هناك بعض الباحثين تصدى لهذا، لو تتبعها لوجدها كثيرة. وحتى الذي يتتبع فهارس المخطوطات المتعلقة بعلوم القرآن وكذا يجد هناك منظومات، نظم في علوم القرآن، نظم في علوم القرآن، رجز في علوم القرآن وكذا، قد يعني جمعت من هذا قدرا صالحا، إلا أنها لم بعضها مجهول الناظم وبعضها نظمه ضعيف ونحو ذلك، فلم تحظى بالعناية التي حظيت بها المنظومات في علوم الأخرى مثل النحو مثلا. يعني لو توازن بين منظومة مثلا عبد الله فودي هذا التي معنا ومنظومة ألفية بن مالك في النحو لا بان لك الفرق الواسع بينهما. يعني ألفية بن مالك قد شرحت شروح كثيرة جدا، ويعني وأيضا منظومة مثلا الكوكب الساطع التي نظمها السيوطي في أصول الفقه عليها شروح وإن كانت قليلة، منظومته في البلاغة أيضا عليها شروح وإن كانت قليلة. وعلى كل حال فيعني حظوظ العلوم كحظوظ الناس، بعضهم بعض العلوم قد حظي بالعناية من بعض العلماء أو في بعض العصور وبعضها دون ذلك. وعلوم القرآن فيها هذه الإشكالية، يعني لم تحظى بالعناية التي تستحقها لا قديما ولا حديثا، ولا زلنا نقول اليوم أننا في حاجة ماسة إلى إعادة إظهار علوم القرآن والدراسات القرآنية والتفسير ونشرها بين الناس لأسباب. أولا لجدارة وشرف هذه العلوم لتعلقها بالقرآن الكريم ونحو من هذا الجهة، ولا شك أن شرفها من هذه الجهة واضح وظاهر. ومن جهة أخرى لحاجة الناس الماسة إليها وكثرة السائلين وكثرة الذين أو الراغبين في تعلمها، فهذا الحقيقة هي تبعة وهي مسؤولية على طلبة العلم أن يقوموا بالواجب نحو هذا العلم الشريف، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يؤدي أو يقوم بشيء من هذا الواجب الكبير. إذن هذا ما يتعلق بعلوم القرآن. أما المسألة الثانية وهي مسألة التعريف بالشيخ عبد الله فودي رحمه الله. الشيخ عبد الله فودي من علماء نيجيريا، وفودي معناها فيما يبدو لي والله أعلم بلغتهم الفقيه، فيما ظهر لي من خلال القراءة في تراجمهم وكذا أن المقصود بالفودي أي الفقيه، فلذلك كان يسمى جده فودي من هذا الجانب لأنه كان من عائلة ومن سلالة يعني مشهورة بالعلم، وهو من نيجيريا. ونيجيريا كما تعلمون تقع في غرب قارة أفريقيا، والشيخ رحمه الله قد ولد في غرب نيجيريا، ولعل بعضكم يعني يعرف هذه الدولة فهي تقع في الغرب. وهذه خارطة أنا وجدتها في لعلكم تنظرون فيها، خارطة لنيجيريا تبين موقع نيجيريا في القارة الأفريقية. ففي شمال نيجيريا مدينة اسمها كانو وما حولها كانت مشهورة في شمال نيجيريا لأنها ولاية إسلامية وكان فيها طلبة علم، وكان يعني هناك حرص وإظهار لهذا لعلوم القرآن بالذات وعلوم الشريعة. وكان عثمان بن فودي وهو أخو الشيخ عبد الله ناظم الألفية كان مجاهدا وكان سياسيا محنكا في زمانه، وأخوه عبد الله كان وزيره وكان المفتي وكان المعلم والمدرس الذي يدرس الناس ويعلمهم ويؤلف لهم، وسوف نذكر إن شاء الله بعضا من مؤلفاته. عبد الله اسم الشيخ المؤلف اسمه عبد الله ابن محمد ابن عثمان ابن صالح فودي، ففودي تلحق آخر اسمه، يعني بعضهم يسميه عبد الله فودي أو بع عبد الله بن فودي، وبعضهم يذكر نسبه كاملا ثم يقول فودي في آخره. وقد ولد الشيخ عبد الله بن محمد بن عثمان فودي سنة 1180 هجرية، ولد سنة 1180 هجرية، وتوفي رحمه الله عام 1245 هجرية، فعاش 65 سنة. 65 سنة قضاها الشيخ عبد الله رحمه الله في أمرين: الأمر الأول طلب العلم والتعليم، والأمر الثاني في الجهاد في سبيل الله. ولا شك أن هذين الأمرين من أشرف ما يقضي فيهما الإنسان أمره. ينتمي الشيخ عبد الله فودي إلى قبيلة توردب الفلانية، والقبائل الفلانية التي هاجرت من أرض المغرب من بلاد السنغال هاجرت إلى الشرق واستقرت في بلاد حوس في شمال نيجيريا. وعبد الله الشيخ عبد الله فودي كغيره من الفلانيين يتصل نسبهم كما يذكرون بعقبة بن عامر المجاهد الذي فتح بلاد المغرب زمن عمرو بن العاص في مصر، وتزوج ابنة ملك من قبيلة من قبائل الروم فولدت منه الفلانيين هؤلاء. ولذلك يقول عبد الله فودي في كتاب له سماها تزيين الورقات، يقول: هذا ما تواتر عندنا وأخذناه عن الثقات الذين يخرجون من بلاد فوت. وكان يعتز بكون الفلانيين من نسل إبراهيم عليه الصلاة والسلام من جهة الأب ومن جهة الأم معا، لأن عقبة ابن عامر يرجع إلى أولاد إسماعيل بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، والروم هي قبيلة أم الفلانيين أيضا من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر هذا في كتاب له سماه ضياء التأويل في معاني التنزيل، وسوف يأتي ذكره في أثناء الحديث عن المؤلفات. وكانت أسرة عبد الله فودي رحمه الله كما قلت لكم وثيقة الصلة بالعلم والمعرفة، فأبوه محمد بن عثمان كان يلقب بالفودي، وذكرت لكم أن الفودي معناها الفقيه. وأمه أم الشيخ عبد الله حواء بنت محمد بن عثمان، وأيضا كان أبوها معروفا بعلمه ونبوغه في قبيلته، ففي هذه البيئة العلمية نشأ عبد الله وتربى. والشيخ عبد الله يعطي لنا صورة واضحة لحياته الدراسية ومراحل دراسته المختلفة في كتاب له سماه إيداع النسوخ وهو مخطوط، فيقول: إنه بدأ تعليمه في بيته وكان أبوه معلمه الأول الذي درس لديه القرآن، وربما تعلم منه القراءة والكتابة أيضا. وبعد الانتهاء من هذه الدراسة الابتدائية سلمه أبوه إلى أخيه الشيخ عثمان. وكان من تقاليد القبائل الفلانية أن يتعهد الكبار من الإخوة والأقرباء بتعليم الصغار، فدرس عبد الله لدى الشيخ عثمان فنونا مختلفة خلال الكتب المتداولة في المنطقة، فقرأ الأدب العربي من أشعار الشعراء الستة الجاهليين وكثير من القصائد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ في الفقه متن الأخضرية ومختصر الأخضري في الفقه، وهو عبد الرحمن بن محمد الأخضري المعروف، ودرس العشماوية أيضا وهي مقدمة في الفقه لعبد الباري العشماوي، وقرأ أيضا رسالة ابن أبي زيد القيرواني المعروفة المشهورة، وهي من أشهر المتون المتداولة في الفقه المالكي في غرب أفريقيا، وعليها شروح كثيرة كما تعلمون. ودرس على أخي عثمان أيضا التفسير، ولكنه لم يذكر الكتاب الذي قرأه في هذا الفن، فدرس فن الحديث أيضا رواية من كتاب البخاري، وفن الحديث دراية من ألفية الحافظ العراقي رحمه الله، وهي متن معروف في علوم الحديث. كما درس التصوف، وأيضا لم يذكر أي كتاب درس فيه التصوف، وفي التوحيد قرأ الكتب السنوسية مع شروحها وغيرها. ويبدو من كلام الشيخ عبد الله أنه كان مهتما جدا بهذا العلم في أول حياته، وأعجبته مباحثه فكان يبحث عن كتبه، فإذا وجد كتابا قرأه ونسخه. وهذا الإعجاب بعلم التوحيد واضح في نظمه الوسطى السنوسي في أول حياته العلمية، قد نظمها أيضا سنة 1207 هجرية. ودرس النحو والإعراب من متون الآج الرومية، وهي المقدمة المعروفة متداولة في النحو لابن آج الروم رحمه الله. ودرس أيضا ملحث الإعراب للعلامة أبي محمد قاسم بن علي الحريري صاحب المقامات المشهور، ودرس أيضا قطر الندى للعلامة عبد الله بن يوسف بن هشام معروف المتوفى سنة 61 بعد 700، وقرأ أيضا شروحها وتعلم الحساب اليسير. ولا شك أن هذه المتون التي درسها أيضا في غاية القوة لمن أتقنها وأجادها. ونحن أيها الإخوة يجب أن نؤمن بهذه الحقيقة، وهو أن إجادة المتون المعروفة والمهمة في الفنون وحفظها وإتقانها يخرج عالما لا شك في ذلك، وأن التشتيت الذي نعيشه في زماننا هذا والتهوين من شأن الحفظ وشأن المنظومات أنه دخيل علينا، وأنه لا يصنع ذلك إلا البطالون. فهذه هي العلوم التي درسها الشيخ عبد الله على الشيخ عثمان الفودي، وبدراستها كان أكمل المرحلة الثانية من دراسته. وقد أثر الشيخ عثمان الفودي بشخصيته القوية على أخيه عبد الله تأثيرا كبيرا، تكلم عنه فيما بعد بإعجاب واعتزاز، وتغنى بمجد الشيخ عثمان في أشعاره، وهو شاعر، وقال في أحد كتبه وهو كتاب إيداع النسوخ هذا، قال: وحصل لي بحمد الله التبصر في الدين من فيضان نوره، يقصد أخاه عثمان، ومن تواليفه المفيدة العربية والعجمية، فما ألف كتابا إلا كنت أول من نقله عنه غالبا، وصحبته حضرا وسفرا ما فارقته، مذ أنا يافع إلى أن حصل لي الآن قريب من 50 سنة. 50 سنة ما شاء الله، وهو مرافق له. هذا من الصبر والجلد في طلب العلم أيها الإخوة. وبعد الانتهاء من هذه المرحلة انتقل الشيخ عبد الله إلى المرحلة الثالثة، وهي مرحلة التخصص العلمي إن صح التعبير يعني. وهذه المرحلة كانت توجب على الطالب أن يبحث عن الأساتذة المتخصصين في العلوم التي يريد أن يتخصص فيها، ثم يرحل إليهم للاستفادة منهم. فقام عبد الله بزيارة العلماء البارزين في عصره، وتوسع في دراسة بعض الفنون التي درسها على الشيخ، كما أضاف علوما جديدة لم يكن درسها على الشيخ عثمان، كالبلاغة والمنطق وأصول الفقه والعروض. ومن العلماء الذين تركوا تأثيرا، ورأيته في بعض كتاباته، الذين تركوا تأثيرا كبيرا على عبد الله الشيخ عبد الله الفودي، شيخ اسمه جبريل بن عمر، وقد زاره الشيخ عبد الله مع أخيه الشيخ عثمان واستفاد منه ومدحه بقصيدة طويلة جيمية يقول فيها: جبريل من جبر الإله به لنا دينا حنيفا مستقيم المنهج، وافى وحزب ضلالة في تلعة، والدين في وهد كشيء بهرج، فأزاح عنه حنادس الأعلاج من عاداتهم، وكساه حلة زبرج، لم يخش في إظهار دين الله من مستهزئ أو لائم متمجج، إلى آخره. ويبدو من كلام الشيخ عبد الله أنه ختم مرحلة التخصص حوالي سنة 1200 هجرية، 1201 يعني، وعمره 20 سنة أو 21 سنة. فإنه يذكر سماعه للبخاري بقراءة الشيخ عثمان فودي على محمد بن راج في هذه السنة، ويذكر قراءته للمختصر على محمد المغوري في سنة 1200 هجرية، ويذكر إكماله لها على الإمام محمد ثنب فيما بعد، وهو أحد مشايخه. وبعد ذلك بدأ حياته العلمية، فبدأ يكتب وينظم القصائد، فأصدر أول كتاب له منن المنان في هذه السنة سنة 1201، واستمر في التأليف إلى آخر حياته، وكانت وفاته كما ذكرت لكم سنة 1245 هجرية وعمره 65 سنة. كان الشيخ عبد الله من المساهمين في الإصلاح في شمال نيجيريا، وكان معروفا بذلك، وحركة الإصلاح لم تكن جديدة في منطقة غرب السودان، يعني ظهرت مع الشيخ عثمان فودي، بل وجد قبل زعماء جاهدوا في سبيل إصلاح المجتمع وقاموا بأداء فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا زالت إلى اليوم. تلاحظون في نيجيريا ما شاء الله هناك بعض الولايات ما تسعى الآن لتطبيق الشريعة وتسعى وتحرص على ذلك حرصا، وتحارب محاربة شديدة من الغرب ومن غيرهم، وهذا كان قديما أيضا. ومن أشهر من نهض بهذه الدعوة محمد بن عبد الكريم المغيلي، وهو عالم مجاهد من تلمسان، توفي سنة 909 من الهجرة، أيضا كان زار هذه المنطقة في القرن الخامس عشر الميلادي، وكان يحمل لواء الإصلاح ويطوف به في الأقطار، وحيثما حل حاول أن يصلح ما أفسد الناس من أمور دينهم وينبههم على حقوقهم وواجباتهم، وكان من السابقين الأولين في هذا الأمر في هذه المنطقة. ثم ظهر الشيخ جبريل بن عمر في القرن الثامن عشر بمثل هذه الدعوة، وقام بالدعوة للإصلاح، ويعني ذكر عنه أنه كان أول من قام بهدم العوائد الذميمة في بلاد السودان هذه، وكان كمال ذلك ببركته وحرصه ودينه وما فيه من الاستقامة. وجبريل هذا كان له تأثير كبير على الشيخ عثمان فودي، شقيق الشيخ عبد الله فودي، وعبد الله حتى قيل إنه هو الذي شجع الشيخ عثمان على القيام بحركته الإصلاحية. ويذكر عبد الله أن عمه وخاله عثمان المعروف ببدور ابن الأمين ابن عثمان كان من طبقة العلماء المعروفين بالصلاح والتقوى والمشتغلين بالأمر والمعروف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا، وقد تأثر به الشيخ عثمان، وهذا يعني أن الجو كان مهيئا للشيخ عثمان فودي هذا للقيام بحركته الإصلاحية التي بدأها بالدعوة إلى الإسلام الصحيح في سنة 1188 هجرية. ولما بدأ الشيخ عثمان دعوته كان عبد الله ساعده الأيمن في ذلك، يلازمه سفرا وحضرا، وكان الشيخ يقدر جهوده ويشجعه على المضي في المساهمة في إصلاح المجتمع، وكان عاهد إليه أن يدافع عن الحركة والإصلاحية ويرد على المعارضين، وهذا دليل على عقله وحكمته أنه يحتاج هذا السياسي ويحتاج من يقيم حكم الله في الأرض إلى العلماء، لذلك إذا خلت الأرض من العلماء فسدت الأرض فعلا. فلما اعترض عالم البرناوي اسمه المصطفى غوني اعترض على الشيخ سماحه بالإذن للنساء لحضور وعظه، كان يلومه في ذلك، فرد عليه الشيخ عبد الله بتوجيه من الشيخ عثمان، وكذلك طلب منه الشيخ أن يرد على محمد الأمين وغيرهم. فلما بدأ الجهاد بالسيف كان عبد الله من أبرز أعلام المجاهدين والقواد النابغين الذين يعملون مع أخي عثمان، فكان هو القائد لجيش المسلمين في أول معركة حصلت في منطقة اسمها كت، وكان النصر فيها لهم. ثم أعطاه الشيخ الراية وأقره على جيش يضم أمير الجيش وغيرها، فأخضع البلاد وفتح ما يزيد عن 24 حصنا، وتغنى بفتوحاته في ديوان سماه جيش الفتوح. كان الشيخ عثمان أمره قبل ذلك على الجيش الذي جهزه لفتح القضاء وعاصمة جوبر، فتقدم عبد الله مع الجيش وهاجم الحصن ثلاث مرات، ولكن لم يقدر الله فتحه على يده فرجع. ثم فاجأهم العدو في تلك المعركة فقتلوا عددا كبيرا من المسلمين منهم العلماء وخيار الناس، ولم يتمكن حتى عبد الله من قيادة الجيش لكونه مصابا في رجله، ولكنه لما عرف أمر الهزيمة لم يستطع أن يجلس ساكنا، بل خرج يتعرج كما يقولون، وكر على الأعداء وطردهم منهزمين، وله في ذلك قصائد. وهذه يعني بعض الإشارات في حياته ومساهمته في الجهاد ونحو ذلك، وهذا يعني يمكن أن يعاد إليه في تاريخ منطقة نيجيريا وما يتعلق بها. لكن الذي يهمنا أيضا من جانب ترجمة الشيخ عبد الله فودي رحمه الله حرصه على الأمر المعروف والنهي عن المنكر في زمانه، وعنايته بذلك عناية كبيرة، ولا شك أن هذا من فضائله رحمه الله. أيضا من فضائله مساهمته في التأليف، فقد ألف مؤلفات نفيسة، وكانت يعني في وقتها من أنفس ما يقرأ ويدرس في تلك المنطقة. فقد مر بنا آنفا أن السبب حتى الرئيسي الذي دفع أخوه أو دفع أخاه الشيخ عثمان إلى الإصلاح هو ما رآه من اختلاط التقاليد الجاهلية بالشعائر الإسلامية في تلك المنطقة، فقام لإحياء السنة وإخماد البدعة، ولذلك ركز في بداية أمره على توضيح معنى الإسلام وشرح الأركان والواجبات الأساسية في الدين، وحاول هو وأخوه عبد الله بيان الفرق بين ما هو من الإسلام وما ليس منه وبين المسلم الحقيقي وغيره، وكانوا أدركوا أن المصدر الرئيسي لكثير من التقاليد السائدة في المنطقة كان هو الجهل، كما هو الحال يعني في كل زمان. فكان الناس يتبعون التقاليد الموروثة على جهل منهم بأنها تنافي الإسلام. وقد زاد أيضا الإشكال أن العلماء الذين كانوا في المنطقة لم يكونوا مخلصين لدينهم وعلمهم، بل كانوا علماء سوء، وكانوا يستحبون الحياة الدنيا ويبيعون دينهم مقابل منفعة عاجلة من الملوك والسلاطين، فكانوا عضر على الإسلام والمسلمين من الكفار أنفسهم، كما ذكر الشيخ نفسه في كتاب له سماه سراج الإخوان. لذلك أدرك هو رحمه الله وأخوه الشيخ عثمان هذا الأمر، وأخذوا على أنفسهم القضاء على هذا الوضع وإبادة ظلام الجهل بنور العلم، ونجحوا في ذلك نجاحا كبيرا. وكان الشيخ عبد الله من أخلص من يعني من ساعد أخاه في هذا، وكان له سبق في العلم، يعني الشيخ عبد الله فودي كان له سبق في العلم وإخلاص له وعكوف على القراءة والتأليف ما كان تخفى على أهل الزمان، ولذلك اعترفوا له ووصفوه بأنه آخر السادات الأعلام وخاتمة النظار، وأنه صاحب التحقيقات البديعة والأبحاث الأنيقة العربية، وأنه قد اتفق على هديه وعلمه، وممن قل سماح الزمان بمثله، وغير ذلك من الأوصاف التي تطلق على أمثال هؤلاء العلماء الموسوعيين، وكان عجوبة الزمان إلى آخره. وقد بدأ عبد الله فودي التأليف في مقتبل شبابه، فأول مؤلف وصل إلينا هو كتاب له منن المنان، نظم فيه فن التصوف من كتاب النقاية للسيوطي. وقد تقدم معنا أن كتاب النقاية للسيوطي هو كتاب أورد فيه زبدة مسائل 14 علما، التفسير وأصول الدين والتشريح والبديع والبيان والمعاني والخط والتصريف والنحو والفقه وأصول الفقه والفرائض والحديث والتصوف. ويظهر والله أعلم أن هذا الكتاب الصغير للسيوطي كان متداولا بين العلماء في منطقة نيجيريا في زمان الشيخ عبد الله. وهذا الكتاب قد حدد المنهج المفضل لدى الشيخ عبد الله فودي الذي سار عليه في المرحلة الأولى من حياته العلمية، وهو منهج التلخيص والاختصار أو النظم للكتب المعروفة في الفنون المتداولة. ولكي لا نظلم الشيخ عبد الله، لابد أن نذكر هنا أن هذا المنهج كان سائدا في ذلك الوقت في جميع أنحاء العالم الإسلامي أيضا. وكان هذا الاتجاه بدأ منذ حوالي القرن السادس الهجري، حينما بدأ المؤلفون يقصرون أنفسهم على تلخيص ما كتبه الأولون أو شرحه أو التعليق عليه. وكان تأثر عبد الله بهذا المنهج طبيعيا، لأن الكتب التي وصلت إليه والتي استفاد منها كانت ألفت على هذا المنهج. ويبدو من كلام الشيخ عبد الله في كتابه تزيين الورقات أنه كان بدأ نظم الشعر في أول شبابه، ولكنه ما كان يطمئن إلى ما كان يقوله، فكان لا يظهره. وهذا يعني أن منن المنان ليس هو أول عمل لعبد الله، بل سبقه أعمال أخرى لم تصل إلينا. وبعد هذا الكتاب بدأت كتبه تظهر تباعا، واستمر هو في التأليف إلى آخر عمره، وكتب في كل موضوع كان معروفا في المنطقة، وهو في كثرة تواليفه وتشعب فنونها يفوق أخاه الشيخ عثمان وغيرهم من مؤلفي تلك البلاد. ويقال إن تواليفه بلغت 170 كتابا، كما ذكر صاحب كتاب ترتيب الأصحاب اسمه السعد عبد الرحمن أظنه من تلاميذه، لكن لم تصل إلينا قائمة جامعة تتضمن كل مؤلفات الشيخ عبد الله فودي. ولذلك يقول الدكتور عبد العلي عبد الحميد وهو أستاذ في جامعة بايرو كانو في نيجيريا وله عناية بكتب الشيخ عبد الله، يقول أنني تمكنت من الاطلاع على 88 مؤلفا الشيخ عبد الله الفودي، لأنه كانت رسالة الجامعية عنه، ولكن لم تصل إلينا قائمة جامعة تتضمن كل مؤلفاته. والناحية التعليمية بارزة بروزا واضحا في مؤلفات عبد الله فودي، فكان يكتب لكي يسد الفراغ لدى الطلبة من الكتب الدراسية، ولذلك كتب في كل فن من الفنون المتداولة في وقته. وهذا يعني تلاحظونه يحصل دائما عند العلماء الذين يظهرون أو يأتون ويتنبهون إلى حاجة الناس في زمانهم إلى التصنيف سواء قديما أو حديثا. يعني يحضرني من الأمثلة مثل الشيخ طاهر الجزائري رحمه الله، طاهر الجزائري الذي توفي في قريبا، يعني صاحب كتاب التبيان في علوم القرآن ونحوها، تنبه إلى حاجة الناس إلى التصنيف. ومثله الشيخ جمال الدين القاسمي في سوريا، وطاهر الجزائري أيضا في سوريا كان، فتلاحظ أنهم صنفوا كتبا دراسية وحرصوا على تعليم الناس، فصنفوا مختصرات وطبعوا الكتب المختصرة المعروفة، وهذا يدل على يعني حرصهم رحمهم الله على نشر العلم ورفع الجهل عن الناس وإلى آخره. ولذلك كتب كما قلت لكم عبد الله فودي في فنون، كتب في التفسير، في علوم القرآن، في أصول الفقه، في الحديث، كلها مختصرة. ونلاحظ أن عبد الله أيضا في بادية أمره من التعريف اتجه إلى نظم المواد الضرورية لحفظ الطلبة، فنظم مثلا منن المنان في التصوف، ونظم في العقيدة السنوسية الوسطى في التوحيد. وطبعا هو كان يسير على منهج الأشاعرة في المعتقد، لأنه لم يتعرف إلا على هذا المنهج في العقيدة. ولذلك يعني السنوسية وكل ما دار حولها هي كلها كما تعلمون في المذهب الأشعري. وصنف كتابه هذا ومنظومته المفتاح للتفسير، وصنف كتب أخرى سوف تأتي في آخر، له ألفية في الأصول أيضا في أصول الفقه، وله كتاب سماه مصباح الراوي في الحديث، وله منظومة في علوم القرآن أخرى سأذكرها لكم وقد طبعت، وفي علم التصريف، وله كتاب اسمه ضوء المصلي في الفقه، وكل ذلك في الشعر، يعني كلها منظومات على بحر الرجز، وكلها أيضا مبنية على كتب معروفة في تلك العلوم إما للسيوطي أو لغيره. وهذا هذا ما ألفه عبد الله في فترة ما قبل الجهاد، وبعدما بدأ الجهاد اشترك فيه عبد الله بجسمه وروحه، وكان يرجو من خلال جهود الشيخ عثمان أن تنشأ طائفة مؤمنة مخلصة لدين الله كالجماعة التي وجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم، التي ضحت بكل ما لديها من نفس ومال في نصرة الحق. ولكن خاب ظن الشيخ عبد الله في أصحابه الذين نبذوا المبادئ الإسلامية السامية، وكأنهم انقلبوا على ما جاهدوا من أجله، فقلاهم وهجرهم وذكرهم بما لا يليق في كثير من كتبه، أو بما يليق في الحقيقة بحالهم من التقصير وتركهم للجهاد إلى آخره. نعود إلى مسألة أخرى، وهي أن عبد الله الفودي لما رأى هذا الانحراف في منهجية الذين كانوا معه في الجهاد، وأيضا لما توفي أخوه عثمان وكان هو يظن أنه سوف يخلفه، فوجئ بأنه لما توفي شقيقه عثمان تولى أحد أصحابه الملك بعده، وتركوا عبد الله الشيخ عبد الله، وكان يظن أنه سوف على الأقل يستشار في هذا الموضوع أو يعرض عليه، وهو كان جدير بهذا، لكن لم يحصل هذا، فلذلك كان يوجه لومه كثيرا على هؤلاء. ولذلك يقول في كتاب له سماه ضياء أولي الأمر والمجاهدين، يقول لما من الله علينا بالهجرة والجهاد ودفع الكفار عنا إلى ما بعد من البلاد، اشتغل معظم جماعتنا بالجهاد، ولكنهم لم يجدوا إلى المطلوب منه من سبيل ولا هاد، إذ لا يتقدمهم إلا أمثالنا غالبا، وهو من جهل أو علم أو غفل أو ذكر، فاشتغل وتأول وتألفهم بما يحبون لئلا ينخذل، فاتبع الأهواء فيه أكثر الجهال من غير علم ولا سؤال، إذ ظنوا أن المقصود نيل الأموال. واشتغل بعضهم بملك البلاد على طريق الجاهلية المعتاد، يطلبون الطاعة على ذلك بالفساد، فتساهل المتبوع مع التابع، واسترسلوا في الأهواء بلا دافع، فاتسع الخرق على الراق، إلى آخر ما قال. فهو يلقي باللوم كما تلاحظون على القيادة في الجماعة، ولا يبرئ نفسه من اللوم، ويقول أن القيادة تضم رجالا هم جهلة لا يعرفون شيئا، كما أن فيها علماء ولكنهم غفلوا أو نسوا ما علموا، بالإضافة إلى ذلك هناك رجال لا يزالون على بقية من العلم، ولكنهم للأسف لا ينكرون على الناس أفعالهم، لأنهم يريدون أن يتحببوا إليهم ويكتسبوا ودهم. وهناك الحكام الذين ليس لهم هم إلا ملك البلاد وسياسة العباد على النهج الذي لا يوافق وطبيعة الإسلام، وهؤلاء أيضا يتجاهلون ما يأتي به الناس. ومضى عبد الله يبين في هذا الكتاب مسؤولية الحكام وواجباتهم إلى آخرها. انتهت فترة تلك الفترة بموت أخيه، فرجع هو لما رأى هذا، رجع إلى مقره في مدينة بوطنق، اسمها بوطنق، با واو طاف طا نون غين، وكتب رسالة قصيرة سماها سبيل السلامة في الإمامة. يقول في أولها: هذه نبذة من كلام الأئمة في الإمامة الكبرى، أردت أن أجمعها لنستضيء بها على الإمامة الشرعية، فنتتبعها ونترك ما عداها من السلطنة الجاهلية. فواضح من كلام الشيخ عبد الله أنه يعتبر الحكم الذي وجد بعد وفاة الشيخ عثمان سلطنة جاهلية، فهي ليست خلافة وليست شرعية، بل هي رجوع بالأمر إلى العهد الجاهلي حيث كان يطاع الهوى بدلا من القرآن والسنة. كل هذه الأحداث أكدت لعبد الله أن مخاوفه حول تحول الجهاد عن مساره الشرعي ما كانت بدون مبرر، وهذه مشكلة وللأسف الشديد في تاريخ كثير من الحركات الجهادية في الإسلام خاصة المتأخرة، أنها تبدأ بروح صادقة ومخلصة ثم تتشتت وتتفرق بعد ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلذلك اعتزل كل هذه الأحداث واحتقر كل شيء، واحتقر الدنيا وأصحابها، واعتزل عن أي نشاط سياسي ولزم داره، وعكف على التدريس، وكما يقول عكفت على تطهير النفس من الأمراض الروحية. ولذلك معظم كتبه التي كتبت بعد وفاة أخيه الشيخ عثمان اتجهت اتجاها صوفيا، لكن نجده يستمر في تأليفه للطلبة، فألف كتابا له سماه البحر المحيط في هذه الفترة، وألف كتاب له سماه كفاية ضعفاء السودان في تفسير القرآن، أيضا أكمله بعد وفاة أخي. ومن أيضا من العجيب أن عبد الله بدأ حياته كمؤلف بتأليف منن المنان وانتهت حياته بالشرع عليه، لأنه منن المنان في التصوف، وقد نظمه في أول حياته، نظم ما يتعلق بالتصوف من كتاب النقاية للسيوطي، ثم في آخر حياته بعد أن رأى هذا الانحراف في مسار الجهاد رجع إلى الأمر مرة أخرى وبدأ بشرحه. فله شرح عليه سماه شكر الإحسان على منن المنان، ألفه في ربيع الآخر من سنة 1244 هجرية، وتوفي في أول سنة 1245، يعني تقريبا في السنة التي قبل وفاته. ولذلك كان الشيخ عبد الله فودي مؤلف الألفية التي معنا هو الوحيد من بين زعماء الجهاد الذي صرف همته إلى دراسة القرآن والتأليف فيه، فترك لنا 6 كتب في هذا المجال، 3 منها في تفسير القرآن و3 في علوم القرآن. له من الكتب 1 نيل السول من تفاسير الرسول، نيل السول من تفاسير الرسول، هذا من كتب الشيخ عبد الله فودي، وهو تلخيص لما كتب أو لما ختم به السيوطي كتابه الإتقان في علوم القرآن، ويتضمن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير آيات مبينة، وأدرج عبد الله في آخره كلاما عن تطور التفسير وأشهر المفسرين. إذن هذا هو الكتاب الأول نيل السول من تفاسير الرسول، وأنا أذكر لكم الكتب التي تتعلق بالتفسير وعلم القرآن فقط. الكتاب الثاني سماه ضياء التأويل في معاني التنزيل، ضياء التأويل في معاني التنزيل، وهو من أكبر كتب عبد الله فودي ومن روائعه، وهو تفسير القرآن كله، ألفه معتمدا على مصادر قيمة في التفسير مثل تفسير الطبري وتفسير السيوطي والتفسير المعروفة، صنف كتابه هذا ضياء التأويل في معاني التنزيل. له كتاب ثالث سماه كفاية ضعفاء السودان في بيان تفسير القرآن، كفاية ضعفاء السودان في بيان تفسير القرآن، وهو تلخيص لكتابه السابق ضياء التأويل في معاني التنزيل. هذه 3 كتب كلها في تفسير القرآن الكريم، والأول في تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم بالذات، والثاني والثالث في التفسير العام المفصل، 1 مفصل ومتوسع والثاني مختصر. أما كتبه في علوم القرآن فهي أوسعها هذا الكتاب الذي معنا المفتاح للتفسير، وهو نظم لمباحث الإتقان في علوم القرآن للسيوطي. وقد ذكر في أوله كما ذكرت لكم أنه قال وبعد ذا فهاك نظما ضمنا بيان أحوال الكتاب معلنا، لماذا؟ قال لجمعه ما كان في النقاية منها مع الإتقان فهو الغاية. فيقول أنا جمعت في ألفيتي هذه ما في كتاب النقاية للسيوطي وما في كتاب الإتقان، وذكره للنقاية في الحقيقة من باب يعني الإشارة إليها، وإلا فما في النقاية مضمن في الإتقان وزيادة. فهذا الكتاب الأول أو المنظومة الأولى، وهي المنظومة التي معنا، ولعلنا نعود إليها بعد قليل. المنظومة الثانية سماها سلالة المفتاح، وهي تلخيص للمفتاح للألفية مفتاح التفسير. سلالة المفتاح الحقيقة لم أعثر عليها، ويقال أنها موجودة لكني ما تمكنت لضيق الوقت من الحصول عليها، فلعل الله ييسر في المستقبل أن يحصل عليها إن شاء الله. له المنظومة الثالثة سماها الفرائد الجليلة وسائط الفوائد الجميلة، الفرائد الجليلة وسائط الفوائد الجميلة، وهي منظومة جيدة في علوم القرآن، عدد أبياتها 393 بيت، 393 بيت. هذه المنظومة التي سماها الفرائد الجليلة وسائط الفوائد الجميلة في علوم القرآن، وهذه المنظومة طبعت مؤخرا قبل سنتين بتحقيق الدكتور عبد العلي عبد الحميد، وهو أستاذ لمادة التفسير والحديث في جامعة بايرو كانو في نيجيريا. وهذه المنظومة نظم فيها كتابا غير مشهور، طبع مؤخرا أو قبل يعني تقريبا يعني مؤخرا قبل 20 سنة، طبع في المغرب في وزارة الأوقاف المغربية، واسمه الفوائد الجميلة على الآيات الجليلة. وهذا الكتاب ألفه أبو علي الحسين بن علي بن طلحة الرجراجي الشوشاوي، وهذه وقد اشتمل يعني هذا الكتاب على 7 أبواب في علوم القرآن. طبعا الباب الأول فيما يتعلق بنزول القرآن، والباب الثاني فيما يتعلق بقراءاته، والباب الثالث فيما يتعلق بخطه، والباب الرابع فيما يتعلق بتعليمه، والباب الخامس فيما يتعلق بأحوال حامل القرآن، والباب السادس فيما يتعلق بأحوال القرآن يعني في أسماء صفاته أصنافه، الباب السابع والأخير في فضائل القرآن. هذا كتاب الفوائد الجميلة على الآيات الجليلة، طبع في مجلد قبل يعني سنوات، مجلد يمكن يعني كتاب غلاف طبعا، طبع في 490 صفحة تقريبا، وهذا قد طبع بتحقيق الدكتورة والأستاذ إدريس عزوزي، وكما ذكر الأخ يوسف يقول أنه عنده، وهو كتاب يعني مختصر من هذا الباب، قد تكلم المؤلف أو المحقق كلاما جيدا عن ما اشتمل عليه هذا الكتاب، وعن حياة المؤلف اللي هو الشيخ الرجراجي الشوشاوي، تكلم عنه بكلام يعني طويل فلا حاجة إلى ذكره هنا. فإذا هذه منظومة الفرائد الجميلة، وسائط الفوائد الجميلة لعبد الله فودي التي نظم فيها كتاب الرجراجي هذا. وأذكر لكم بعض ما في هذه المقدمة أو المنظومة، يقول: الحمد لله العليم المنزل خير كتابه لخير مرسل، وخصنا بكوننا من أمته وناصرين دائما لملته، صلاته مع السلام دائما عليه مع أصحابه وعمما جميع أهل ملة القرآن، ما قام دينه على الأديان، وبعد فالقرآن بحر زاخر، والعلماء فلكه المواخر، كل الفنون منه تستمد، وكل ما خالفه فرد. إن تعجبوا فعجبوا للقدماء، إذ لم يدونوا علومه كما قد دونوا العلوم للحديث، كم ترك القديم للحديث، ولم يفضوا خاتم المدام لشاربيه الميت الأوام، حتى انتهى للعلم البلقين ففضه وجاء بالمتين. في وضعه مواقع العلوم، أي فيه من مواقع النجوم، فخاضه قرائح الفحول، فاستخرجوا طرائف النقول، ومن مبرزيهم السيوط، وهو إمام فنه المنوط، ومن مبرزيهم السيوط، وهو إمام فنه المنوط، وهو الذي أزال بالإشكال فيه، فحاز رتبة الكمال، فانبرز الزهر من الأكمام، وانبلج البدر عن الظلام، وفجره آذن بالصباح مناديا داعيه للفلاح، فانتدب الناس إلى الصلاة، فانقلبوا بأجزل الصلات، كنت بحمد الله ممن لازما لكتبه ملتقطا وناظما، منها بما أقدرني عليه رب يعين من لجأ إليه، وقد علمت أنه من ساقطي، فكم لكل ساقط من لاقطي. من تواضعه رحمه الله، وأحيانا يقول بعض المؤلفين عبارات يعني لا تليق عن أنفسهم، أنا من العبد الحقير الساقط مع إلى آخره، وهذه عبارات يعني كان الأولى تركها رحمهم الله. وقد أردت الآن نظما يحوي ما جله للعالم الشوشاوي من جهة النزول والقراءة والخط والتعليم بالإجارة، وما إلى أحوال حامليه وحاله وفضله النبيه، فسبعة تلك من الأبواب تحوي فصول علم ذا الكتاب، سميته الفرائد الجليلة وسائط الفوائد الجميلة، وأسأل الفتح من المنان يفتح لي معاني القرآن. مقدمة هذه 26 بيت، هذه مقدمة منظومتها التي هي في 393 بيت، سماها الفرائد الجليلة وسائط الفوائد الجميلة، وهي منظومة جيدة وجديرة بالشرح، وشرحها هو الكتاب الفوائد الجميلة نفسه على الآيات الجليلة، فإنه يعني هي غير مشروحة حسب علمي، لكن يعني من الطرق الجيدة في استشراح الكتب المنظومة هي العودة إلى الأصول التي نظمت منها. إذن هذه منظومة الشيخ عبد الله فودي الفرائد الجليلة. إذن له ثلاث منظومات في علوم القرآن: سلالة المفتاح، والمفتاح للتفسير، والفرائد الجليلة. إذن انتهينا يا مشايخ من التعريف بالشيخ عبد الله فودي رحمه الله، وذكرت لكم يعني أنه قد توفي سنة 1245 رحمه الله رحمة واسعة، وغفر له وأسكنه فسيح جناته. نأتي الآن إلى الألفية، ألفية الشيخ عثمان الشيخ عبد الله فودي. يقول الشيخ عبد الله فودي رحمه الله في هذه المنظومة، طبعا أنا تتبعت هذه المنظومة ففصلت أبياتها، و يعني صنعت جدولا وضعت فيه أولا التسلسل الأبواب التي فيها هذه الألفية، 1 2 3 4، فوصلت إلى 102 أو 103 103 أبواب نظم فيها هذه المنظومة، وكتبت أمام كل يعني رقم عنوان الباب في المنظومة: مقدمة في أصول الدين، النبويات، السمعيات، علم التفسير، الأنواع للتفسير، ضوابط يعرف بها المكي والمدني الحضري والسفري إلى آخر ما ترونه في الجدول. وأظني أرفقت الجدول في الملف الذي ذكر يعني وضعته في الموقع، وذكرت على اليسار عدد الأبيات، فالمقدمة 7 أبيات مثلا، مقدمة في أصول الدين 8 أبيات، النبويات 3 أبيات، السمعيات 16 بيت، علم التفسير 9 أبيات، الأنواع للتفسير منها ما يرجع إلى النزول 14 بيت، ضوابط يعرف بها المكي والمدني 4 أبيات، الحضري والسفري 8 أبيات، وهكذا حتى انتهيت. ثم وضعت في آخر الجدول على اليسار ذكرت فوق موضعه في الإتقان للسيوطي أو النقاية، يعني إذا ذكر هو علم التفسير في 9 أبيات أقول أنا على اليسار هذا انظر الإتقان صفحة كذا، الأنواع للتفسير منها ما يرجع إلى النزول أقول انظر الإتقان صفحة كذا، ضوابط يعرف بها المكي والمدني أقول انظر الإتقان صفحة كذا، باعتبار أن هذه الألفية نظم لكتاب الإتقان، فلما ترجع للإتقان تكون قد فهمت المقصود بالأبيات. ولذلك أنا أنصح بأن يكون كتاب الإتقان معكم إن أمكن في هذه الدروس. اشتملت الأبيات الأولى، ماذا يقول الشيخ عبد الله في المنظومة؟ يقول الحمد لله الذي قد أنزل على محمد كتابا شملا، أو هو القرآن كما تعلمون، كل الفنون من علوم الدين مبينا أدلة اليقين، صلى عليه الله مع صحابته وتابعيهم على محبته، وبعد ذا فهاك نظما ضمنا بيان أحوال الكتاب معلنا. وأنا أريد أن أبين لكم في البداية والإخوة أنني لست من أنصار شرح المنظومات لفظة لفظة، فأقول مثلا الحمد لله الذي قد أنزل الحمد، وأعرف لكم الحمد وأقول لكم أن الحمد هو الثناء على الله بالجميل الاختياري، وأذكر لكم اشتقاق الحمد والفرق بين الحمد والثناء، ثم أذكر لكم لفظ الجلالة واشتقاقه أنه من أله يأله يأله، ثم أذكر لكم الاسم الموصول ثم قد وماذا تأتي له قد في اللغة، ثم أتكلم عن أنزل وأنه يدل إلى القرآن منزل وإلى آخره. سوف لن ننتهي بهذه الطريقة من الألفية، وسوف نكرر كثيرا من المسائل التي قد قتلت بحثا وسماعا، وإنما أنا سوف أدخل إلى الموضوع مباشرة، ويكفي أن نفهم البيت ثم ننطلق منه إلى الموضوع الذي أراده، ونذكر بعض الأفكار في الموضوع. فقوله هنا وبعد ذا فهاك نظما ضمنا بيان أحوال الكتاب معلنا، لجمعه ما كان في النقاية منها مع الإتقان فهو الغاية، سميته المفتاح للتفسير وأسأل اللهم بالتيسير. يقول جمعت ما في النقاية للسيوطي وهو المختصر الذي ذكرته لكم وما يتعلق منه بأصول التفسير مع كتاب الإتقان للسيوطي ونظمه، فهو في أوله سار على تنظيم النقاية نفسها الصغيرة ولم يسر على الإتقان، ثم لما انتهت بدأ في ترتيب المنظومة على تنظيم أو على ترتيب الإتقان، فحصل في المنظومة اضطراب من هذا الوجه. الأمر الثاني أنني فيما يبدا لي من منظومة الشيخ عبد الله رحمه الله، وهذه مشكلة تجدها كثيرا عند الناظمين إلا من راجع ونقح منظومته، لأن بعضهم ينظم ويفخر بأنه نظم في يومين أو نظمتها في 5 أيام وإلى آخره، وهذا في الحقيقة يعني قد يكون باب فخر إذا ثبت لنا أن المنظومة محكمة وأنها بديعة وأنها متقنة كما في ملحة الإعراب ونحوها. فهذه لا شك أن نظم هذه المنظومة البديعة المحكمة في وقت قصير أنه رائع جدا ويدل على تمكن علمي، لكن أن تأتي لي بألفية ضعيفة ثم تفخر بأنك نظمتها في بيتين في يومين أو في 3، فنقول لك لماذا لم تبقى فيها شهرا أو شهرين وتتقنها أو سنة وتجيدها، وما الذي أعجلك؟ فمنظومة الشيخ عبد الله هنا لاحظت أنه كأنه يعني يستعجل في نظمها أحيانا، حتى أنني رأيت بعض الأبيات يعني ظهر لي مباشرة نظم أجود من النظم الذي ذكره بدون تكلف، فأنا لا شك أنه لو كان هو قد أتعب نفسه قليلا لأتى بأفضل من هذا النظم في هذا الموضع، وقس على ذلك بقية المنظومات التي يعني نظمها بعض العلماء غير المتمكنين. لكن بعض المنظومات المتميزة التي حظيت بالشهرة والعناية لأنه قد بذل فيها من الجهد ما جعلها جديرة بهذا، فالشيء الذي يتعب عليه ويتعنى من أجله لا شك أنه يحظى بعناية العلماء ويستفيد الناس منه. يقول الشيخ رحمه الله هنا قال سميته المفتاح للتفسير، فهو يقصد من كتابه أو من نظمه هذا أن يكون مفتاحا لطالب علم التفسير. وقد تقدم معنا أمس أن قلت لكم أيها الإخوة أن إتقان علم أصول التفسير وإتقان علوم القرآن أنه يسهل على طالب العلم طلب العلم ويختصره اختصارا كبيرا. فعندما تتقن القواعد والأصول ثم تأتي تدرس علوم المقاصد مثل التفسير مثلا، تتقن أصول التفسير وتتقن علوم القرآن إتقانا جيدا، ثم تقرأ مختصر في التفسير ثم تتوسع، فإنك تقرأ وأنت في غاية الاطمئنان والراحة، لأنك على بينة من القواعد والأصول والضوابط التي يذكرها العلماء، وتلاحظ كيف يطبقها العلماء في كتب التفسير المتوسعة. وهذه مسألة مهمة لنا جميعا، ودي أننا نكرر دائما الحرص عليها والعناية بها. ثم يقول الشيخ، يقول سميت المفتاح للتفسير. فهنا هذه المنظومة وإتقان هذه المنظومة هو مفتاح قوي جدا لطالب علم التفسير، يبين له كثيرا مما يحتاجه طالب هذا العلم. ثم يقول وأسأل اللهم بالتيسير مبتدئا بعلم أصل الدين لأنه أساس كل دين. فبدأ فنظم أيها الإخوة مقدمة في أصول الدين، وأنا أريد أن أتجاوز هذه المقدمة، هي في 27 بيت. يقول فيها علم بما يلزم من يباحث في العقد، فالعالم طرا حادث، صانعه الله القديم الباقي، الواحد الغني بالإطلاق، وذاته خلافنا، صفاته قدرته، إرادة حياته، علم وسمع بصر كلام، قديمة لها به قيام كلام، كله على منهج الأشاعرة. لعلنا نذكر هذا إن شاء الله في الشرح المكتوب مستقبلا، أما نحن الآن فنريد أن نتجاوز هذه المسائل وندخل مباشرة فيما ذكره في قوله علم التفسير، وهو قد ذكرته لكم ويعني أرفقته لكم في الملف. يقول علم به يبحث عن أحوال كتاب ربنا العزيز العالي. يريد أن يعرف علم التفسير فيقول علم به يبحث عن أحوال كتاب ربنا العزيز العالي. وهذا التعريف أخذه من كلام السيوطي نفسه في كتابه النقاية، لأنه قال التفسير هو علم يبحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز من جهة شؤونه وأدابه وسنده وألفاظه ومعانيه المتعلقة بالأحكام وغير ذلك. هذا تعريف السيوطي، وقد نظمه الشيخ عبد الله الفودي فقال علم به يبحث عن أحوال كتاب ربنا العزيز العالي، ولم يذكر ما هي هذه الأحوال التي يبحث فيها القرآن. لكن الزمزمي كان أجود منه في نظم ما يتعلق بالنقاية للسيوطي، عندما قال في حده العلم التفسير قال علم به يبحث عن أحوال كتابنا من جهة الإنزال ونحوه، فهو قد تكلم قال من جهة الإنزال ونحوه، فذكر أمثلة على الجوانب التي تبحث في علوم القرآن أو في علم التفسير. أذكر لكم هنا فوائد. أولا تلاحظون أنه يقول علم التفسير في العنوان، ثم يقول علم به يبحث عن أحوال كتاب ربنا العزيز العالي. هو في الحقيقة لا يتحدث عن علم التفسير، وإنما يتحدث عن علوم القرآن، وهذا لاحظته في كلام العلماء الذين صنفوا في أصول التفسير قديما أو صنفوا في قواعد التفسير، فهم يسمون علم التفسير. وحتى السيوطي رحمه الله له كتاب سماه التحبير في علم التفسير، ثم لما تقرأ كتاب التحبير في علم التفسير تجد أنه في علوم القرآن، فهو يسمي علوم القرآن علم التفسير. ثم بعد أن اطلع بعد ذلك على كتاب البلقيني اللي هو مواقع النجوم في مواقع العلوم، ثم أيضا اطلع على كتاب البرهان في علوم القرآن للسيوطي للزركشي، غير كلمة علم التفسير وسماه علم علوم القرآن، فسمى كتابه الآخر الإتقان في علوم القرآن كما هو معلوم. ولذلك كان يتعجب السيوطي في كتابه وفي مقدمته، ويقول إنني لا أعجب من العلماء المتقدمين كيف أغفلوا التصنيف في علوم القرآن كما صنفوا في علوم الحديث أو في أصول الحديث وفي أصول الفقه وفي أصول اللغة ونحو ذلك، قال ولم يصنفوا كتابا أو نظما في علوم القرآن كما صنفوا في علوم الحديث. فها أنا الآن في كتابي هذا أريد أن أسد هذه الثغرة، ولذلك نظمها عبد الله الفودي في كتابه الثاني الذي ذكرته لكم وقرأته لكم قبل قليل الفرائد الجليلة. يقول فيها إن تعجبوا فعجبوا القدماء إذ لم يدونوا علومه كما يعلم القرآن، قد دونوا العلوم للحديث كم ترك القديم للحديث. وقوله كم ترك القديم للحديث يعني اقتباس من أو تضمين من قول العرب كم ترك الأول للآخر، أي ما تركوا إلا قليلا، وهو كما قال عنترة في المقدمة في المعلقة هل غادر الشعراء من متردمي. فسيوطي رحمه الله يتعجب من إهمال العلماء وتأخيرهم للتصنيف في علوم القرآن على غرار تصنيف في علوم الحديث. إذن الشيخ عبد الله فودي يقول علم به يبحث عن أحوال كتاب ربنا العزيز العلي، يعني هو يعرف علم علوم القرآن. هو يقول هنا الظاهر أنه يعرف علم التفسير، لكنني أقول لكم هو يقصد بعلم التفسير هنا علوم القرآن أو أصول التفسير، ولا يقصد التفسير نفسه، لأن التفسير تعريفه ليس هو العلم الذي يبحث فيه عن أحوال كتاب ربنا العزيز العلي، إلا على تعريفات سوف أذكر لكم وتعريف أبي حيان التوحيد أبي حيان الغرناطي. علم التفسير في تعريفه دعونا نقف وقفة. التفسير في اللغة كما تعلمون هو علم، هو معناه في اللغة البيان والإيضاح والكشف. فأنت تقول فسرت عن ذراعي إذا كشفت ثوبك عن ذراع، ويقولون فسرت الفرس بمعنى أنك عريته من السرج الذي عليه وجعلته مكشوفا واضحا. فهذا هو التفسير في اللغة، فهو تفعيل من الفسر، وأصل مادته اللغوية تدل على بيان شيء وإيضاحه، ويعني معناه واضح من هذا الجانب. وأما في الاصطلاح فقد اختلفت عبارات العلماء فيه كثيرا تعريف التفسير اصطلاحا، وهذا هو الذي يريده هنا، يريد أن يعرف اصطلاحا، فيقول هو علم به يبحث عن أحوال كتاب ربنا. يقول أن التفسير علم يبحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز، ولم يذكر أمثلة الفودي هنا كما ذكر الزمزمي في قوله من جهة الإنزال ونحوه، يعني من جهة إنزال القرآن نزوله ونحوه. ابن جزي الكلبي المتوفى سنة 41 و700 قال في تعريف التفسير: معنى التفسير شرح القرآن وبيان معناه والإفصاح بما يقتضيه بنصه أو إشارته أو نجوه. هذا هو تعريف ابن جزي الكلبي في كتابه التسهيل لعلوم التنزيل. أبو حيان الغرناطي عرفه بتعريف طويل، ونقل هذا التعريف واشتهر ونقله السيوطي في الإتقان. فقال أبو حيان في تعريف علم التفسير، وأريد أن تركزوا معي في تعريفه للتفسير، ماذا قال؟ قال: التفسير علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حال التركيب وتتمات ذلك. ثم شرح تعريفه أبو حيان قال: فقولنا علم هو جنس يشمل سائر العلوم، وقولنا يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن هذا علم القراءات، وقولنا ومدلولاتها أي مدلولات تلك الألفاظ وهذا علم اللغة الذي يحتاج إليه في هذا العلم، وقولنا وأحكامها الإفرادية والتركيبية هذا يشمل علم التصريف وعلم الإعراب وعلم البيان وعلم البديع، ومعانيها التي تحمل عليها حال التركيب شمل بقوله التي تحمل عليها ما لا دلالة عليه بالحقيقة وما دلالته عليه بالمجاز، فإن التركيب قد يقتضي بظاهره شيئا ويصد عن الحمل على الظاهر صاد، فيحتاج لأجل ذلك أن يحمل على غير الظاهر وهو المجاز، وقولنا وتتمات ذلك هو معرفة النسخ وسبب النزول وقصة توضح من بهم في القرآن ونحو ذلك. هذا كلام أبي حيان الغرناطي في كتابه البحر المحيط في التفسير. تلاحظون كيف عرف التفسير؟ فقال إن أدخل فيه القراءات والتجويد والبيان والإعراب والبديع والتصريف، وأدخل فيه علوم كثيرة من علوم القرآن مثل النسخ وسبب النزول ونحو ذلك. هذا كله تعريف التفسير القرآن. لكن تعريف ابن جزي الكلبي عندما قال معنى التفسير شرح القرآن وبيان معناه والإفصاح بما يقتضيه بنصه أو إشارته أو نجوه، فهو أخصر من تعريف شيء أبي حيان. أما الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن فقد فسر أو ذكر معنى التفسير في موضعين من كتابه، من كتاب البرهان هذا. فقال في الموضع الأول في الجزء الأول في المقدمة قال: علم أو التفسير علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. وعرفه في الموضع الثاني فقال: هو علم نزول الآية وسورتها وأقاصيصها والإشارات النازلة فيها، وثم ترتيب مكيها ومدنيها ومحكمها ومتشابهها وناسخها ومنسوخها وخاصها وعامها ومطلقها ومقيدها ومجملها ومفسرها. وزاد فيه قوم فقالوا: علم حلالها وحرامها ووعدها ووعيدها وأمرها ونهيها وعبرها وأمثال. كلام طويل ذكره الزركشي رحمه الله. تلاحظون التعريفات هنا واختلافها. اختلاف التعريف يا أخوان، اختلاف تعريف العلماء للتفسير في مقدمات كتبهم هو الذي وجههم في كتاب التفسير. يعني الآن أبو حيان الغرناطي لما فسر ذكر أن علم التفسير هو معرفة أو علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها، حال التركيب وتتمات ذلك. من خلال تعريفه للتفسير يدل على أنه سوف يتعرض في تفسيره لهذه المسائل التي جعلها من علم التفسير. وفعلا أدخل في كتابه القراءات، ولذلك تجدون كتاب البحر المحيط لأبي حيان من أوسع الكتب التفسير في ذكر القراءات، بل هناك قراءات شاذة لم تذكر إلا في كتاب البحر المحيط للغرناطي، لأنه يرى أنه يدخل في التفسير. أيضا عندما قال كيفية النطق بألفاظ القرآن أيضا ذكر ألفاظ وبعض الكيفية النطق بها، مدلولاتها ذكر توجيه القراءات، أحكامها الإفرادية والتركيبية ذكر التصريف في كتاب البحر المحيط، واسع جدا علم الصرف. وعلم النحو هو الذي غلب على كتاب البحر المحيط حتى يعني غلب عليه هذا الجانب، لذلك يعتبر كتاب البحر المحيط كما تعلمون كتابا في النحو القرآن وفي إعرابه. الزركشي كما قلت لكم أيضا عرفه بتعريف كان هو أيضا حمله على ذكر بعض العلوم في علوم القرآن يرى أنها تدخل في علم التفسير، وبعضه ربما يختلف معه. الكافيجي شيخ السيوطي قال في تعريف التفسير: وأما التفسير في العرف يعني في الاصطلاح فهو كشف معاني القرآن وبيان المراد، كشف معاني القرآن وبيان المراد. والمراد من معاني القرآن عام، سواء كانت معاني لغوية أو شرعية، وسواء كانت بالوضع أو بمعونة المقام وسوق الكلام وبقران الأحوال. والطاهر بن عاشور يقول: التفسير اسم للعلم الباحث عن بيان معاني ألفاظ القرآن وما يستفاد منها باختصار أو توسع. الخلاصة أيها الإخوة أن العلماء لهم تعريفات كثيرة للتفسير. عندما تحفظ الآن أنت قول عبد الله فودي: علم به يبحث عن أحوال كتابنا كتاب ربنا العزيز العالي، أريد أن تستحضر هذا الكلام الذي ذكرته لك، وهو أن علم التفسير في تعريفه خلاف طويل بين العلماء، ولذلك أثر هذا الخلاف في تعريف التفسير والمقصود به على كتب التفسير نفسها، فلذلك اختلفت مناهج المفسرين في كتبهم. هذا يغلب جانب النحو، هذا يغلب جانب القراءات، وهذا يغلب جانب الفقه، لأسباب منها أولا تخصص العالم الذي يكتب في التفسير ابتداء والهدف الذي من أجله أنشأ هذا الكتاب، والأمر الثاني هو يعني مفهوم التفسير عند هذا المفسر، ما هو التفسير عنده يغلب على بيانه. ولذلك الذي يرى أن علم التفسير هو بيان معاني القرآن فقط، هو بيان معاني القرآن دون زيادة ونقصان، فكل ما يدخل في موضوع بيان معاني القرآن يذكره في كتابه، فلذلك يأتي مختصرا. فتلاحظون كتب بعض كتب التفسير تأتي في مجلد واحد أو في مجلدين، لأن ولو تتبعت تعريف التفسير عند هذا العالم لوجدت أنه يرى أن تعريف التفسير هو بيان معاني القرآن الكريم، فما لا يدخل في البيان فهو عنده لا يدخل في التفسير، ولذلك يبعده منه. وكم من استدرك من عالم على من سبقه بالتفسير ولامه على ذكره بعض المعلومات في كتابه ونحو ذلك. إذن هذا أيها الإخوة موضوع علم أو تعريف علم التفسير. لكن هنا علم به يبحث عن أحوال كتاب ربنا العزيز العالي، إن قلنا أن المقصود به هنا تعريف التفسير فهو على تعريف أبي حيان الغرناطي ونحوه، وإن قلنا أنه يقصد بالتفسير هنا هو علوم القرآن، وهو أنه يقصد بمنظومته هذه أن ينظم في موضوع علوم القرآن، فيكون المقصود به إذن التفسير ويطلق ويراد به علوم القرآن. وتعريف علوم القرآن كما يعني تعلمون كفن مدون يعني له تعريفات كثيرة عند العلماء، من أمثلها يعني أنه يقال فيه مثلا هو يعني مباحث تتعلق بالقرآن الكريم، يمكن أن نقول مثلا هو مباحث تتعلق بالقرآن الكريم من ناحية أو من حيث نزوله وجمعه وقراءاته وتفسيره وناسخه ومنسوخه وأسباب نزوله ومكيه ومدنيه ونحو ذلك. وهذا العلم أصبح الآن يعني عندما نقول علم علوم القرآن يعني هو لفظة جمع، لكن المقصود به علم واحد. علم علوم القرآن هو هذا العلم الذي جمع هذه العلوم المتفرقة فيما يتعلق بالقرآن الكريم، ولذلك اختلف العلماء في ترتيبها مثل السيوطي والزركشي وابن عقيلة المكي والفودي هنا في تابعته للسيوطي، اختلفوا في التقسيمات، تجد هذا يذكر علوما وهذا يذكر علوما، وهذا لا خلاف فيه ولا حرج فيه، لأن علوم القرآن ما زالت إلى اليوم تتجدد. يعني مثلا الآن رد طعون المعارضين للقرآن الكريم أو الانتصار للقرآن الكريم، يمكن أن نسميه الانتصار للقرآن الكريم، هذا يمكن أن يسمى علما الآن من علوم القرآن التي استجدت بكثرة الطاعنين الآن. وما يتعلق بإعجاز القرآن الكريم أصبح علما من علوم القرآن أيضا، وأصبحت فيه مصنفات ونحو ذلك. فموضوعات علوم القرآن هي هذه النواحي: نزول القرآن، جمع القرآن، قراءات القرآن، تفسيره، ناسخه، يعني تفسيره من حيث أصول التفسير وليس من حيث مادة التفسير نفسها، ناسخه ومنسوخه، أسباب نزوله، مكيه ومدنيه ونحو ذلك. هذه موضوعات علوم القرآن، وهي موضوعات هذه الألفية في الحقيقة، ولذلك الألفية هي في علوم القرآن. طيب، إذا هذه المسألة الأولى: علم به يبحث عن أحوال كتاب ربنا العزيز العليم. فهذا هو الموضوع الأول الذي اشتملت عليه تعريف علم التفسير اصطلاحا. ثم يقول: باقي التلاوة على محمد، يعني كأنه يريد أن يقول أن القرآن الكريم، يريد أن يعرف القرآن الكريم هنا، فقال: كتاب ربنا العزيز العالي، هذا القرآن الكريم من صفاته أنه المتلو على محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن يقول: باقي التلاوة على محمد نزل معجزا بسورة حدود. يعني لعلكم تلاحظون هنا قلق في نظمي، هنا يريد أن يقول أنه المتلو على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو تعريف القرآن الكريم. أن يقال في تعريف القرآن الكريم: هو كتاب الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته والمعجز بأقصر سورة منه. وهذا يعني هو تعريف القرآن الكريم الذي ذكره هنا. فهو يريد أن يقول هو المتلو على محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه نزل وقد نزل معجزا. فيمكن أن نأخذ من هذه من هذا البيت والذي قبله مسألة: عرف تعريف علم التفسير اصطلاحا ذكرناه وانتهينا منه. تعريف القرآن الكريم اصطلاحا ذكر منه أنه متلو وأنه منزل وأنه معجز وأن أقصر ما تحدي به سورة، هذه المسائل. فنقول إذن القرآن الكريم، هذا تعريف القرآن الكريم الذي ذكره: باقي التلاوة على محمد نزل معجزا بسورة حدود. والمقصود دائما بالنظم أن يكون مفتاحا لك إلى التفصيل، أن يكون مفتاحا لك إلى التفصيل. فأنت إذا سمعت قول عبد الله فودي هنا: علم به يبحث عن أحوال كتاب ربنا العزيز العالي باقي التلاوة على محمد نزل معجزا بسورة حدود، تذكرت هذه المسائل كلها، تذكرت تعريف التفسير وما فيه من خلاف، وتذكرت علوم القرآن وما في تعريفها من أقوال، وتذكرت تعريف القرآن الكريم وأنه كتاب الله أو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته. والقرآن كما تعلمون في لغة العرب مصدر كالقراءة، ومعناه الجمع، وسمي القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم قرآنا لأنه يجمع السور ويضمها، وهو اسم للكتاب العربي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم والمكتوب في المصاحف، المبتدأ في بالبسملة في سورة الفاتحة والمختتم بسورة الناس، وهو جميعه بسوره وآياته وكلماته كلام الله تعالى، تكلم به، أسمعه لرسوله جبريل عليه السلام فنزل به جبريل مبلغا إياه كما سمعه لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث في هذا أيها الإخوة حديث يطول، لكن يكفينا أن نقال أن القرآن الكريم هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته والمعجز بأقصر سورة منه، وهذا هو ما يعرفه به العلماء دائما. فهذا معنى قول الناظم باقي التلاوة، يعني المتلو على النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا تلاوته باقية إلى أن يرثه الله وإلى أن يرفعه الله على محمد، يعني نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وكما تعلمون أن العلماء دائما يذكرون في تعريف القرآن هذه أو يسمونها يعني شرح التعريف، فيقولون قولنا كلام الله أخرج كلام غيره، ويسمونها محترزات التعريف، فقولنا كلام الله أخرج كلام غيره، وقولنا المنزل أخرج غير المنزل مما استأثر الله بعلمه، وقولنا على محمد كما ذكر الناظم هنا باقي التلاوة على محمد، فيخرج ما نزل على غير محمد على موسى عليه الصلاة والسلام وعلى غيره، وقوله نزل كما ذكر الناظم هنا هو معنى أنزل يعني يخرج غير المنزل، وقوله معجزا يعني ذكر وجها أو شرطا ولازما من لوازم تعريف القرآن الكريم أنه مشتمل على الإعجاز، والإعجاز علم من علوم القرآن أصبح الآن، والمقصود بالإعجاز إظهار عجز المخالف. الإعجاز معناه في اللغة إظهار عجز المخالف، فإعجاز القرآن الكريم هو تحدي العرب وغير العرب من باب أولى أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فظهر عجزهم وبان، هذا هو ما يسمى بإعجاز القرآن الكريم. قال نزل معجزا بسورة، السورة هي هذه الطائفة والقطعة من القرآن الكريم، والقرآن الكريم كما تعلمون عدد سوره 114 سورة وأسماؤها متفاوتة، هذه السور 114 سور القرآن الكريم، بعض سور القرآن الكريم سميت بأسماء آيات فيها أو بعضها حيوانات مثل البقرة والفيل والأنعام مثلا، وبعضها سميت بأسماء أشخاص مثل لقمان ومثل مريم ومثل نوح ونحوها وإبراهيم وهود ويوسف ويونس، وهذه كلها سميت بأسماء أشخاص، ومنها ما سميت بغير ذلك مثل الحاقة وأسماء يوم القيامة الحاقة وغير والتغابن وإلى آخره، هذه أسماء سور القرآن الكريم 14 سورة. فيقول هنا معجزا بسورة محدودة، فيقولون أن أقل ما وقع به التحدي أيها الإخوة أقل ما وقعت به التحدي سورة، لأنه قال الله سبحانه وتعالى فأتوا بسورة من مثله، فلما تنظر في القرآن الكريم تجد أن أقل سورة من سور القرآن الكريم هي السور التي عدد آياتها 3 آيات مثلا، إنا أعطيناك الكوثر صل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، فأقل ما وقع به التحدي سورة، وأقل سورة في القرآن الكريم 3 آيات، فنقول إذن أقل ما وقع التحدي به هي 3 آيات لأنها عدد أقصر سورة في القرآن الكريم. وإن كان التحدي أيها الإخوة والإعجاز يظهر في الطوال طبعا ولا يظهر كثيرا في الصغار، ولذلك لم يقع التحدي بآية، لأن بعض الآيات وقعت أو جاءت في كلمة واحدة مثل كلمة مدهامتان نحوها وقاف وصاد بسورة تحدد. إذن هذا معنى البيت قوله نزل معجزا بسورة تحدد، يذكر يعني بعض المحترزات في تعريف القرآن، ذكر محترزات يعني كأن النظم ضايقه، فذكر أنه باقي التلاوة يعني متلو، وأنه على محمد، وأنه نزل، وأنه معجز، وأن أقل ما كان وقع به الإعجاز سورة واحدة. إذن هذا تعريفه للقرآن الكريم. نعود إلى البيت الذي بعده، قال ببعضه ترجم بالتوقيف، ببعضه ترجم بالتوقيف يعني بعض القرآن الكريم اللي هي السورة، قال ترجم أي سمي بالتوقيف يعني توقيفا من لدن محمد صلى الله عليه وسلم أو من لدن الله سبحانه وتعالى لمحمد، وهذا يشير إلى موضوع معروف في علوم القرآن وهو تسمية سور القرآن الكريم، سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة الفاتحة، سورة التغابن، سورة الفلق، هذه التسمية هل هي توقيفية أم اجتهادية؟ هذه مسألة من المسائل. والسورة في اللغة قيل في معناها أقوال العلماء، أعدلها أن يقال أن السورة للمنزلة من البناء، هذه في اللغة، فسميت السورة من القرآن بذلك لأنها منزلة بعد منزلة مقطوعة عن الأخرى، أو لأنها درجة إلى غيرها. والسورة تأتي في اللغة بمعنى الشرف والمنزلة، وتذكرون قول النابغة الذبياني يمدح النعمان بن المنذر عندما قال: ألم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب، وفي رواية: ترى كل ملك دونها يتذبذب. فسميت السورة من القرآن بذلك لشرفها وعلوها ومنزلتها، ومنه السور وهو سور المنزل لارتفاعه. والثالث الذي ذكره العلماء في اشتقاق السورة هو سؤرة، يقولون أنها مهموزة أصلا، والسؤر هو بقية الشيء، وقد ترك الهمز فيها تسهيلا لكثرتها في الكلام، وعليه تكون السورة على التعريف هذا بمعنى القطعة من القرآن، هذا المقصود بالسورة أيها الإخوة. فهو يقول هنا: ببعضه ترجم، يعني بعض سور القرآن الكريم سميت تسمية توقيفية. وأنت عندما تقول أن تسمية السور القرآن الكريم توقيفية بمعنى أنه قد أوقفهم النبي صلى الله عليه وسلم على اسمها، فمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا هو الذي قال للصحابة: هذه سورة البقرة، هذه سورة آل عمران، هذه سورة الفاتحة، هذه سورة عبسة، هذه سورة النبأ، إلى آخره. هذا معنى القول بالتوقيف. لكن تفصيل الكلام يا مشايخ أن يقال تسمية سور القرآن الكريم فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنها توقيفية، وهذا هو الذي ذهب إليه الناظم في ألفيته هنا، فقال تسمية السور توقيفية، وسمى التسمية قال: ببعضه ترجم. ببعضه ترجم بالتوقيفي معناها يعني سمي بعض سور القرآن الكريم بالتوقيف، فهو يذهب إذن إلى أن البعض من تسميات السور توقيفية، ومفهوم الكلام أن البعض الآخر بالاجتهاد. إذن هذا القول الأول، أن بعضها توقيفية وبعضها اجتهادية، إذن هذا، وهذا قول الناظم وما يفهم من كلامه لقوله ببعضه ترجم بالتوقيفي، إذن معناها أنه يرى أن بعض سور القرآن الكريم سميت تسمية توقيفية وبعضها سميت تسمية اجتهادية. ويستند في ذلك إلى الأحاديث التي دلت على تسمية سور القرآن الكريم، مثل سورة الملك مثلا، مثل سورة البقرة وآل عمران بقوله: تأتي البقرة وآل عمران يوم القيامة تحاجان عن صاحبهما، ونحو ذلك من السور التي وردت لها تسمية في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنها تسمية توقيفية. وما لم يرد عنه فيها تسمية توقيفية فيقال أنها اجتهد الصحابة رضي الله عنهم في تسميتها. القول الثاني أنها كلها توقيفية، ويستدلون بما ورد في التسميات، وقالوا: ولا نشك أنه قد سمى البقية كما سمى هذه السور، وعدم علمنا لا يعني أنها لم تكن كذلك. والقول الثالث أنها كلها اجتهادية، ولكن عندما تقول: طيب التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقولون فيها؟ قالوا: صحيح هو سماها، لكن هناك أسماء أخرى لها، فتعدد الأسماء للسورة الواحدة يدل على أنها تسمية اجتهادية. لكن الذي يبدو والله أعلم أن القول الذي ذهب إليه المؤلف هو القول الأرجح، وهو أن يقال أن تسميات كثير من سور القرآن الكريم توقيفية، النبي صلى الله عليه وسلم سماها وثبتت تسميتها عنه، وبعض سور القرآن الكريم اجتهادية، اجتهد من سماها بذلك، إما أن تكون من الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم. ولذلك تجدون خلاف في بعض التسميات، تجدون مثل سورة غافر تسمى في بعض المصاحف غافر، وتسمى في بعض المصاحف المؤمن، لأنه ورد فيها ذكر مؤمن آل فرعون ولم يرد إلا في تلك السورة. ومثلها سورة محمد صلى الله عليه وسلم، فهي اسمها سورة محمد وتسمى سورة القتال أيضا. فهذه أيها الإخوة هذه المسألة التي في هذا البيت في قوله ببعضه ترجم بالتوقيف. طيب المسألة التي بعدها وهي مسألة أقلها ثلاث آي غيفي، يريد هنا أن يقول أن أقل عدد أو أقل سورة من حيث عدد الآيات هي ثلاث آيات. أقل سورة وردت في القرآن الكريم عدد آياتها ثلاث آيات. وتلاحظون هنا في النظم عندما قال أقلها ثلاث آي غيفي. أنا بحثت عن كلمة غيف في كتب المعاجم فوجدتهم يعني يقولون يعني غافت الشجرة تغيف غيفانا إذا مالت أغصانها يمينا وشمالا. وأنشد في ذلك أبياتا ويقولون أن الأغيف من العيش هو الناعم، وأن الغيف جماعة الطير والغياف كشداد من طالت لحيته وعرضت من كل جانب وكبرت جدا. فظهر لي والله أعلم أن معنى قوله ثلاث آي غيف أي ثلاث آي مجتمعة مجموعة، لأن الغيف قالوا هي جماعة الطير، وقالوا الغياف هو من طالت لحيته فكأنها كثرت واجتمعت، فكأن المعنى الذي تدل عليه اللفظة في هذه المنظومة ثلاث آي غيفي أي ثلاث آي مجتمعة، وكأنه يقصد ثلاث آي وراء بعض يعني مجتمعة يتلو بعضها بعضا. فهذا أقل ما وقع به التحدي. مفردها طائفة من كلمة، مفردها طائفة من كلمة يعني أقل ما اشتملت عليه الآية هي كلمة واحدة، يعني بعض الآيات اشتملت على عدد من الكلمات وبعض الآيات اشتملت على عدد من الكلمات. مفردها طائفة من كلمة تميزت بالفصل عند راسمه. وأنا قد أخطأت في ضبطي للمنظومة التي أعطيتكم إياها، راجعتها الآن وجدت أنني قد وضعت على الميم في كلمة راسمة ميم فتحة، والصحيح أنه يوضع عليها كسرة لأنها عند راسمه تميزت بالفصل عند راسمه. يقول إن أقل ما اشتملت عليه الآية كلمة واحدة، وأن كيف نعرف بداية الآية ونهايتها؟ قال نعرفها بالعلامة التي يضعونها في المصحف، وتلاحظون العلامة الدائرة هي علامة كانوا يضعونها ولا زالوا يضعونها للدلالة على نهاية الآية، فهذه موجودة حتى في المصاحف كما يذكرون المصاحف العثمانية. لمن رأى منكم بعض المصاحف المتقدمة يجد أن هناك علامة تميز الآية وبداية الآية ونهايتها، وهي هذه العلامة الدائرة التي تجدونها في كتب أو في المصاحف. إذن هذه المسألة التي معنا الآن، وهي أقل ما وقع به التحدي والإعجاز. وهنا مسألة أيها الإخوة أريد أن أشير إليها إن أمكن، وأنا لا أدري الآن عن الوقت فإن الوقت يدركنا وربما يكون هناك أسئلة، فما توجيهاتكم يا مشايخ الشيخ وليد والشيخ أبو حماد؟ هل ننتقل للبيت الذي يليه؟ طيب بس أستاذنا كشيخ وليد في بس شرح قولي هنا ثلاث آي أقلها ثلاث آي غيفي تميزت بالفصل عند راسمه. أريد أن أشير إلى مسألة مراحل التحدي التي وقعت بالقرآن الكريم، فإنه مسألة يعني ربما تخفى على بعض الإخوة. القرآن الكريم دائما نقول التحدي والإعجاز، ويعني نكرر هذه الكلمات. أنا أريد أن أقول أيها الإخوة التحدي وقع في القرآن الكريم بجانب واحد والله أعلم وأعلى، وهو جانب ما فيه من البلاغة والبيان، هذا هو الجانب الذي وقع به التحدي. مراحل التحدي التي وقعت في القرآن الكريم يمكن أن ننظر إليها من جانبين. من جانب الآن يمكن أن ننظر إليها في ترتيب السور، فنقول مثلا أول آية في التحدي حسب ترتيب القرآن الآن هي سورة البقرة في آية 23 التي يقول فيها سبحانه وتعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. ثم قال في سورة يونس أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة من مثله، هذا تحدي. ثم في سورة هود الآية 13 قال أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. في سورة الإسراء أيضا قال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لا شك عندنا أن قريش كانت تعلم ما هو الجانب الذي يتحداهم الله به وقد عجزوا عنه، لكن المتأخرون وقع الخلاف بينهم في الوجه الذي وقع به التحدي، ولذلك قالوا بأوجه كثيرة من أوجه إعجاز القرآن، بعضهم وصلها إلى 7 أو 8 ما فيه من قالوا بلاغته، بعضهم قالوا ما فيه من التشريع، وبعضهم قال ما فيه من الغيب، وبعضهم قال معجز بالصرفة، وأقوال معروفة. ثم في سورة الطور قال أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. هذه النظرة الأولى تنظر لها من ناحية ترتيبها في ترتيب المصحف، لكن في ترتيب آيات التحدي من حيث الزمان من حيث النزول تجد أن من أولها ما ورد في سورة القصص، ثم في سورة الإسراء، ثم في سورة يونس، ثم في سورة هود، ثم آية الطور، ثم آية البقرة هي آخر الآيات التي وردت في التحدي. والعلماء في هذا الترتيب خلاف، وأفضل وأجود من رأيته حرر هذه المسألة الدكتور أحمد جمال العمري في كتابه مفهوم إعجاز القرآن الكريم، ذكر هذه المسألة وأذكر أنه تحدث عنها بتفصيل. هذه مراحل التحدي التي وقعت أيها الإخوة بالقرآن الكريم، وهو التي يشير إليها هنا بقوله أقلها 3 آي غيثي مفردها طائفة من كلمة تميزت بالفصل عند راسمه. فهذه تشير يمكن أن ينطلق القارئ منها إلى مسألة التحدي وإعجاز القرآن الكريم ويتوسع في هذه المسألة، لكننا لن نتوسع فيها أكثر من هذا لأنه سوف يأتي باب كامل في إعجاز القرآن في آخر الألفية، لعل الله يبلغنا وإياكم شرحه وبيانه. إذن هذا أيها الإخوة نتوقف إذن عند أول 4 أبيات من هذه الألفية، وأرجو إن شاء الله أنها تحفظ وتكرر النظر فيها، وإن شاء الله نحرر الكلام في تعريفها وفي يعني إيضاحها وذكر مسائلها بشكل أكبر في الكتابة. نأخذ الآن الأسئلة أيها الإخوة. السؤال الأول، الشيخ يوسف حفظه الله يقول شيخنا أما من خبر عن كتاب الشيخ فودي رحمه الله ضياء التأويل، الذي يبدو لي يا أخي العزيز أنه موجود عند الدكتور عبد العلي عبد الحميد، وأنا حاولت أن أتصل بالدكتور عبد العلي الحقيقة الدكتور لكن لم أوفق، لكن لعلي إن شاء الله أتصل عليه في الأيام القادمة، فيبدو لي أنه موجود عنده وأن كل كتب الشيخ موجودة ومحفوظة في الجامعة النيجيرية بالذات، وأنه بصدد الإخراج لها وكذا، فأنا أريد أن أتعاون معه في هذا الجانب لعلي إن شاء الله أفيدك في هذا لاحقا، وبيننا إن شاء الله الكتاب في الموقع وهنا. الأخت نوال تقول ما المقصود بالتصوف بارك الله فيكم، هل هو تهذيب السلوك أم التصوف المعروف عندنا؟ الحقيقة التصوف يعني الكلام فيه طويل والكلام في نشأته، ولكن هو في الحقيقة علم السلوك، يسمونه العلماء علم السلوك، والمفضل دائما أن يؤخذ من هذا العلم ما يتعلق بتهذيب السلوك وتقويم الأخلاق، ويترك ما فيه من الشطحات والانحرافات التي وقعت فيما بعد. وحمل التصوف الآن، أصبح التصوف يظن أنه مذموم برمته، وهذا الحقيقة من الأخطاء التي نقع فيها في زماننا هذا، فنذم الكتاب برمته كأنه ليس فيه خير، ونضم الشيخ نذم الشيخ برمته كأنه ليس عنده حق، ونذم العلم برمته كأنه ليس فيه حق، وهذا ليس من الصواب. فلو رجعت إلى كتاب ما يتعلق بالسلوك وتهذيب السلوك في كتاب إحياء علوم الدين للغزالي لكان فيه خير كثير وفي فائدة كبيرة فيما يتعلق بالسلوك. أما ما فيه من انحرافات فالباطل مردود في كل زمان ومكان وفي كل كتاب، لا نقبله ولا نرضى. الأخت مهند تقول هل يجوز المفسر القطع بأن تفسير الآية هو كذا أو كذا؟ إذا كان قد قطع النبي صلى الله عليه وسلم بأن معنى الآية كذا، أو الله سبحانه وتعالى في تفسيره في الكتاب القرآن بأن معنى هذه الآية كذا وكذا، وهذا ما يسمى بتفسير القرآن القرآن، فيجوز أن يفسر ويقال يقطع بأن معنى هذه الآية هو كذا وكذا. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم فسر المغضوب عليهم بأنهم اليهود والضالين بأنهم النصارى، إذن نحن نقطع بأن المقصود بالمغضوب عليهم يدخل فيها دخولا أوليا اليهود، وأن الضالين يدخل فيها دخولا أوليا النصارى، هذه نقطع بها قطعا ولا نشك في هذا. أما الآيات التي فيها مجال للاختلاف والنظر فهذه يمكن أن يختلف فيها، ولا يصح للمفسر أن يقطع بقول في هذا. مثلا والليل إذا عسعس، عسعس ما معناها؟ قالوا معناها في اللغة أقبل، ومعناها أيضا أدبر، فهي من الألفاظ التي وردت بمعنيين مختلفين، فأنت لا تستطيع أن تقطع بأحدهما، ويجوز لك أن تحمل المعنى على المعنيين فتقول والليل إذا عسعس يعني إذا أقبل وإذا أدبر في نفس الوقت، وهذه مسألة يعني تحتاج إلى بسط. على كل حال أبو فراس يقول ألاحظ أن التفسير أصبح وسيلة عند المفسرين لشرح العلوم المختلفة بحسب ميول المفسر، مما أغرق كتب التفسير بتفاصيل العلوم وابتعدت هذه الكتب عن تقريب كتاب الله للناس، فما رأيكم يا شيخ عبد الرحمن في هذا القول؟ والله يا أخي العزيز هذه يعني كلمة في تصوري يا أخي العزيز غير صحيحة لأسباب. أولا لو كانت كتب التفسير لا تتعرض إلا لبيان القرآن لكان كتاب واحد من كتب التفسير يكفي، لأنه إذن ركز على هذا الجانب الذي يتفق عليه الجميع. لكن لاختلاف أنظار العلماء في مفهوم التفسير اختلفت مناهجهم في كتب التفسير، فلما اختلفت تكاملت. فأنت الآن اذهب إلى المكتبة الآن وابحث عن معنى مثلا الاستثناء في قوله سبحانه وتعالى فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، مثلا انظر إلى الاستثناء في قوله إلا قليلا ما المقصود به. تذهب إلى مثلا كتاب من كتب مثل كتاب ابن كثير مثلا يتعرض لها بسرعة يعني واضحة كأنها عنده واضحة يقول لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، لكن تأتي عند كتب التي عنيت بإعراب القرآن فتلاحظ كيف يفسرون الاستثناء ويعربون ويختلفون ويتناظرون، فأنت لو إذا قرأت هنا زادت معرفتك بهذا، وهنا تأخذ المعنى الظاهر الإجمالي، وهنا تأخذ أحكام القرآن، وهنا تأخذ أحكام اللغة، والإحاطة بكل العلوم التي تخدم التفسير متعذرة. ولذلك لا تجد كتابا من كتب التفسير على سعتها يغنيك عن غيره، وإنما هي كما قال أحمد شوقي كالغيدي كل مليحة بمذاقي، كل كتاب من كتب التفسير له مذاقه الخاص وله يعني قيمته العلمية. فأنا أرى أن نستفيد من هذا ومن هذا ومن هذا، ولا نثرب على العلماء فنقول هذا قد أغرق كتابه بالنحو وهذا أغرق كتابه بالفقه، لا هذا غير صحيح، بالعكس بل هو قد أفادنا وأضاف إلى معلوماتنا شيئا كثيرا في هذا الجانب وهذا في هذا الجانب، فتكامل هذا العلم ولله الحمد وخدم خدمة جليلة. وأرجو أن يكون في هذا بس يعني شيء من هذا الجواب. قطرة مسك تقول شيخنا الفاضل ما الفرق بين أصول التفسير وعلوم القرآن؟ قلت يعني البارحة أن أصول التفسير هي العلوم المتعلقة بتفسير القرآن الكريم حيث قواعد، وذكرت العلوم، فكل ما يفيدنا وما يتعلق ببيان القرآن الكريم وما يتعلق بتفسيره فهو يدخل في علم أصول التفسير، وأما ما يخرج عن الإفادة في جانب بيان معاني القرآن الكريم فهو يدخل في علوم القرآن. فمثلا علم المكي والمدني يمكن أن ندخل في أصول التفسير، لأن أحيانا يتأثر المعنى بمعرفة هذه الآية مكية أو مدنية. وذكرت لكم مثالا من قول الإمام ابن عطية رحمه الله عندما جاء يفسر في قوله سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، فقال هذه الآية آية مكية، والذين ذكروا أنها قد نزلت في المؤذنين قد خالفهم أو لم يحالفهم الحق لأن الأذان لم يشرع إلا في المدينة. فالشاهد مثل علم طرق التفسير أو موضوع طرق التفسير هذا من علم أصول التفسير لأنه يتعلق بأصول التفسير أو يتعلق بالتفسير. فنقول بالفرق بينهما علم أصول التفسير يختص بكل ما له علاقة ببيان معاني القرآن الكريم، وعلوم القرآن أوسع منه فهو يتضمن أصول التفسير وزيادة، يدخل في علوم القرآن ما لا علاقة له ببيان المعنى مثل عدد آية القرآن الكريم مثل قراءات القرآن الكريم التي لا يترتب عليها معنى ونحو ذلك. أم هند هل الآيات المنسوخة لفظا تأخذ حكم القرآن في تحريم امتهانها أو الدخول بها للخلاء وغيرها من أحكام القرآن؟ الذي يظهر نعم والله أعلم، يعني كانك تقصدين مثل قوله تعالى الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهم البتة نكالا من الله، هذه آية منسوخة، هل تأخذ حكم الآيات غير المنسوخة؟ الذي يظهر والله أعلم من باب إجلالها وتقديرها أنها تأخذ حكمه، وإن كنت لا أرى لهذا السؤال يعني فائدة عملية، يعني هل من المعقول أن يكون عند الشخص أوراق ليس فيها إلا الآيات التي نسخت لفظا ثم يحصل عنده إشكال هل يدخل بها دورة المياه أو لا يحصل؟ يعني كان في نوع من التكلف هذا. أم هند تقول هل الصرفة من أسباب الإعجاز؟ هذا سؤال يحتاج إلى درس كامل، هل الصرفة من أسباب الإعجاز؟ هذا قول قال به النظام إبراهيم بن سيار ويعني فيها كلام طويل، وكنت قد بحثت هذه المسألة وتبين لي أن الصرفة المقصود بالصرفة طبعا عند القائلين بها أول من قال بها وهو النظام المقصود بها أن القرآن الكريم ليس معجزا بذاته لا من حيث البلاغة ولا من حيث البيان ولا غير ذلك، وإنما وجه إعجاز القرآن الكريم هو أن العرب صرفوا عنه، بمعنى أن الله حال بين العرب وبين معارضة القرآن الكريم، ولولا حيلولة الله بينهم وبين المعارضة لأمكنهم المعارضة. هذه الصرفة، يقولون أن الله قد صرف العرب عن المعارضة ولو لم يصرفهم لتمكنوا من المعارضة، هذا معنى الصرفة فعلا عند الإمام إبراهيم سيار النظام. جاء بعد ابن سيار النظام الجاحظ فرد عليه قوله هذا، لكن في كتاب الجاحظ الحيوان في مواضع متفرقة منه تجدون أنه يذكر من أوجه إعجاز القرآن الكريم الصرفة. فقد يقول البعض يعني لماذا الجاحظ هو يرد على النظام في كتاب سماه نظم القرآن، قال رددت فيه على النظام ومن نجم من بعد النظام، ثم هو في كتاب الحيوان يقول وانظر إلى صرف العربي عن معارضة القرآن. فلما تأملت القولين وجدت أن الصرفة التي يقول بها الجاحظ تختلف عن الصرفة التي يقول بها النظام، فلا يصح أن تجعل كل من يقول بالصرفة في سلة واحدة، فالصرفة عند هذا تختلف عنها عند هذا. فالجاحظ يقول القرآن معجز ببلاغته ونظمه وبيانه، لكن أيضا قد صرف الله همة العرب عن المعارضة. كيف؟ قال أنا أبين لكم العرب الآن، أليس مسيلمة الكذاب عندما ادعى النبوة صدقه بعض السفهاء من الرجال والنساء؟ قلنا صحيح. قال خلاص، لو كان أحد من سفهاء العرب عارض القرآن الكريم، أنا لا أقول أنه سوف يأتي بمثل القرآن، كلا هو لن يستطيع أن يأتي بمثل القرآن الكريم، لكن الله سبحانه وتعالى قد صرف العرب عن محاولة المعارضة من هذا الباب، حتى لا يغتر بهذه المعارضة السفهاء وأشباه السفهاء من الصغار والنساء وغير ذلك. ولذلك الصرفة عند الجاحظ هي في الحقيقة بمعنى الانصراف وليست بمعنى الصرفة، يعني انصراف لغوي، كأنه يرى أنهم قد بذلوا وحاولوا أن يعارضوا لكنهم يأسوا فرجعوا منصرفين، كما تأتي إلى سور عالي مثلا تحاول أن تصعد إليه، تحاول ثم لا تستطيع أن تصعد إليه فتنصرف عنه بعد أن يثبت عجزك، فهذه صرفة وهذه صرفة، لكن هذه الصرفة بمعنى أنهم قد صرفوا ولولا الصرفة لاستطاعوا أن يأتوا بمثل القرآن كما يقول النظام. والجاحظ يقول لا، هم قد صرفوا صرفا، لو خلي بينهم وبين المعارضة ما استطاعوا أن يأتوا بمثل القرآن، لكن الله صرفهم بالرغم من ذلك حتى لا يغتر بهم السفهاء وأشباه السفهاء ونحوهم. فإذا هذه صرفة الجاحظ، وأنا لا أريد أن أطيل يعني في هذا، لأن هناك القاضي عبد الجبار المعتزلي له معنى للصرفة يختلف أيضا عن المعنى الذي ذكره الجاحظ والذي ذكره ابن النظام، وهناك أيضا ابن حزم له قول في الصرفة مختلف عنهم جميعا، وهناك قول في الصرفة تبناه ودافع عنه الشريف المرتضى، والشريف المرتضى له كتاب اسمه جهة إعجاز القرآن الكريم، سماه الموضح عن جهة إعجاز القرآن، وهذا الكتاب دائما يذكر أنه مفقود مفقود مفقود، كل من كتب فيما أعلم أنا يقول إنه مفقود، حتى طبع الكتاب عام 1324 أو 23 فتبين فيه الأدلة التي استدل بها القائلون بالصرفة، ووجدت أن هذا الشريف المرتضى هو الوحيد الذي نصر هذا القول الذي ذهب إليه النظام وذكر له أدلة طويلة، ولذلك كتبت بحث أنا في الصرفة طويل في هذا، وأظن أنني يعني أتيت فيه بما لا يأتي به بعض الباحثين الذين سبقوني لسبب، وهو أنني عثرت على كتاب الشريف المرتضى في حين كل من سبقني يقول أنه مفقود، اتضحت لي الصورة وتبين لي المعنى، ولذلك ذكرت يعني اختلفت مع الشيخ العلامة محمود شاكر رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته وغفر له، عندما ذهب إلى يقول أن الجاحظ والنظام قد اتفق على القول بالصرفة وبيت هذا القول وعد له، وأن اشتراطهم في تعريف المعجزة بقولهم أن المعجزة هي هي يعني السالمة من المعارضة المقرونة بالتحدي، يقول كلمة المقرونة بالتحدي هذه من وضع الجاحظ والنظام، لأنهما قد اتفقا على القول بالصرفة قبل ذلك، في حين أنا لما حققت الأمر وجدت أن الجاحظ يقول بصرفة تختلف عن صرفة النظام وتخالفها تماما، وهذا الحديث يطول يعني ما أودي أني أضيع وقتكم به. أم هند تقول ترتيب السور وأسماءها هل هي توقيفية؟ أما ترتيب السور في المصحف فأيضا هناك فيه أقوال، هل هو توقيفي وهل هو اجتهادي؟ بعض العلماء يقول توقيفي وبعضهم يقول اجتهادي، بعض العلماء الذين من المعاصرين يرجح أنه اجتهادي، والذي يظهر لي والله أعلم أنه توقيفي كترتيب الآيات في السور. أما تسميات السور فقد تقدم الحديث معنا في شرح البيت الذي يتعلق بها. عرف أبو حيان التفسير بأنه علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاته وأحكامها الإفرادية والتركيبية إلى أن قال هنا وما به توضيح المقام. يعني هذا ليس سؤالا. نور الهدى اجتهادية، هل معنى ذلك أن يجتهد الصحابي ويقره النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك، مثل اجتهاد الصحابة في لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، اجتهد بعضهم فصلوا في بني قريظة وأخروا الصلاة بعد خروج وقتها، وبعضهم اجتهد اجتهادا آخر فصلى في الوقت وقال إنما كان يقصد النبي أن نستعجل في الذهاب، فهذا اجتهاد في عهد النبي وهو إقرار. لكننا نقصد تسمية السور اجتهادية أو تسميتها أو ترتيبها اجتهادي، نقصد أنها اجتهاد من الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وأما التوقيف فيكون في عهده صلى الله عليه وسلم. أم هند، ما صحة الحديث لا تقول سورة البقرة ولكن قولوا السورة التي تذكر فيها البقرة؟ لا أدري عن هذا، عن صحة هذا الحديث. بالنسبة للترجيح بين أقوال المفسرين، نرجح أولا قول الصحابي ثم التابعي ثم تابع التابعين، هل هذا صحيح؟ لا، ليس هذا صحيحا على إطلاقه، والترجيح له قواعد وله ضوابط سوف يأتي معنا إن شاء الله أن يسر الله في هذا الباب. أم هند، هل كلامك يعني أن من كتب عن الإعجاز النحوي في القرآن فإنما كتب عن اجتهاد منه لا أن هذا هو الإعجاز الذي تحدى بالقرآن المخالف؟ نعم نعم، هذا اجتهاد منه فيما يظهر لي والله أعلم. شيخنا الكريم، جزاكم الله على كريم إحسانكم وجعله لكم فقط، الله يجزيك خير. شيخنا بدي أسأل، ما تعليقكم على المسميات الجديدة في علم التفسير مثل تاريخية التفسير القرآني، وما قولكم فيما يسمى بالتفسير الموضوعي أو المواضيعي كما يسميه البعض؟ ثانيا، هل من خبر عن ضياء التأويل؟ فقد سمعت أن هناك من يقوم بتحقيقه في الجامعات الخليجية لكن لا أذكر أين بالضبط. سؤالك الأخير ضياء التأويل، أنا ذكرت لك أن الدكتور عبد العلي عبد الحميد النيجيري ذكر أنه وجد هذا الكتاب، لكن والله ما عندي يعني تأكيد عن تحقيقه، لكن لعلنا نسأل ونتناقش في هذا لاحقا. أما تعليق على المسميات الجديدة في علم التفسير، مثلا تاريخية التفسير القرآني، وأما تاريخ التفسير فلا لا 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 إشكال فيه عند الحديث عن تاريخ التفسير، المقصود به يعني الحديث عن تطور علم التفسير منذ النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم والمراحل التي مر بها. لكن عندما يقال تاريخية التفسير القرآني هذه مشكلة، عندما تقول تاريخية كأنك تقصد أن تفسير القرآن الكريم الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم كان تفسيرا يصلح لزمان النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن اليوم غير ملزمين بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإشكال في هذا الاصطلاح تاريخية التفسير القرآني أو حتى تاريخية النص القرآني. هؤلاء الذين خرجوا من الدين والعياذ بالله، هؤلاء الزنادقة المعاصرون ومن يسير في فلكهم، يدعون إلى هذا ويكررونه ويرون أن القرآن الكريم نص تاريخي يصلح لزمان النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلح لزماننا هذا، وكذلك يقولون مثل هذا في تفسير الصحابة وتفسير، وهذه دعوة خطيرة. أما ما قولكم فيما يسمى بالتفسير الموضوعي أو المواضيعي كما يسميه البعض، فهذا حديث طويل يا شيخ يوسف لعلنا نتناقش فيه لاحقا، ونحن الآن نجري حوارا حول هذا الموضوع لما فيه من إشكاليات ولما يحتاجه من حديث وتفصيلات، لأن كثير مما كتب فيه في زماننا هذا يفتقر الحقيقة إلى المنهجية، ولذلك أجرينا حوارا في ملتقى للتفسير مع أستاذنا الدكتور مصطفى مسلم، أردنا أن يكون هذا الحوار مدخلا لتحرير مثل هذه القضية إن تيسرت، وإلا فهي في حاجة إلى أكثر من مثل هذا اللقاء. أما قطرة مسك شيخنا الفاضل، ما الكتب التي عنيت ببيان معاني الحروف في القرآن من مثلا أي في الآية؟ هذه كتب كثيرة يا أختي الكريمة، مثل كتاب مغني اللبيب لابن هشام الأنصاري، هذا رائع جدا في الحروف، مثل كتاب الجنى الداني في حروف المعاني لابن أم قاسم المرادي، هذا رائع جدا في بيان هذه الحروف، وهناك كتاب المالقي أيضا كتاب أيضا في حروف المعاني، وكتب الحروف كثيرة جدا يعني في بيان حروف القرآن الكريم. والبرهان في علوم القرآن للزركشي قد اشتمل على بيان كثير منها، وكذلك الإتقان للسيوطي. أم هند، هل قال بالصرفة أحد من غير المعتزلة؟ نعم نعم، قال بها بعض مثل كما قلت لك الشيخ ابن حزم وغيره عبد القادر، لكن أكثرهم هم المعتزلة الذين قالوا بها، لكن أيضا المعتزلة الذين قالوا بها كما قلت لكم ليسوا على قول واحد، ليس الجاحظ ولا النظام ولا عبد الجبار المعتزلي أيضا، كلهم لا يقولون بمعنى واحد للصرفة. هذه الأسئلة التي معنا هذه الليلة، أشكركم أيها الأخوة جميعا على حسن إنصاتكم، وأرجو أن يكون الصوت كان واضحا في هذا الدرس، ونحن نريد نتبسط في الشرح قليلا في الوقوف عند بعض الآيات ولا نستعجل، أو عند الأبيات ولا نستعجل في الانتهاء، فإن الوقت يمر سريعا، وقد أطلت عليكم هذا اليوم فمعذرة، حفظكم الله ورعاكم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.